بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نقبل في هاي المحاضرة اللي بدأناها الأسبوع الماضي مع دكتور يحيى القبالي، دكتوراه في التربية الخاصة، خبرة في مجال صعوبات التعلم والتربية الخاصة لأكثر من 25 سنة. دكتور يحيى، الأسبوع الماضي تحدث عن صعوبات التعلم بشكل عام، مفهومها والتصنيفات والتعريف الخاص بصعوبات التعلم والسمات الشخصية لهم. هذا الأسبوع راح نكمل الحديث عن صعوبات التعلم، لكن سنتحدث عن أساليب العلاج وطرق العلاج المستخدمة مع الأطفال صعوبات التعلم. دكتور يحيى كرما، ممكن تتفضل في المحاضرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. تكلمنا في المرة الماضية وأنا سعيد جدا بلقائي معكم مرة ثانية، وأشكر فريق عمل تأهيل ويب على إتاحة الفرصة إلي أن أتابع معكم في المحاضرة هذه. بس مجرد مراجعة سريعة، بنحكي إحنا أساليب الكشف هي الأساس. على ضوء أساليب الكشف، وهي مرحلة الكشف عبارة عن تشخيص وتقييم، على ضوءها تنبنى البرامج العلاجية والخطة التربوية الفردية. أساليب الكشف حكينا رزمتين. رزمة الكشف الأولية، وتتضمن هي ملاحظة المعلم، ملاحظة الوالدين، وعينات من أعمال الطالب، وأيضا كمان قوائم الرصد وسلالم التقدير والمقابلة الأسرية، ومقياس تشخيص المهارات الأساسية باللغة العربية والرياضيات، وإعادة السرد أو أي اختيار أي أو أي اختبار يقوم به المعلم بإعداده شخصيا. هذه الأساليب غير مقننة. أما الأساليب المقننة وهي مقياس الذكاء، وهو أهم شيء طبعا، لأنه مستحيل أشتغل مع طالب أنا يكون مستوى ذكاء أقل من 85 وأعتبره أنه صعوبات تعلم. طبيعة الحال راح يكون بطء تعلم، أو ممكن يكون تخلف عقلي، وكل شغلي اللي اشتغلته معه يكون على الفاضي. مقياس أساليب التقييم المقننة، حكينا مقياس الذكاء أو مقاييس الذكاء ستانفورد بني أو بوكسلر أو ما يكافئه من مقاييس الذكاء المقننة في نفس البلد، راح تطبق على المقياس عليه على الطالب. اختبارات الإدراكية، الاختبارات الإدراكية ضرورية جدا، وهي اختبارات متوفرة في كلية الأمير الطروت في المركز الوطني لصعوبات التعلم، وهي اختبارات مترجمة من البيئة الكندية وتم تقنينها على البيئة الأردنية، وصراحة هي يعني اختبارات رائعة جدا، وبتعطيك مؤشر يعني كبير جدا على أن الطالب هذا صعوبات أو مشكلة تعليمية أو بطء تعلم. منها هذه الاختبارات اختبار مهارات التحليل السمعي، وأيضا اختبار التمييز السمعي، واختبار سعة الذاكرة السمعية، واختبار الذاكرة السمعية التتابعية، واختبار التكامل البصري، واختبار مهارات التحليل البصري، واختبار التداعي البصري الحركي. الآن خلصنا من مرحلة التقييم، وبين عندنا أن هذا الطفل يعاني من صعوبات التعلم، وقم بتحويله إلى غرفة صعوبات التعلم، وهي غرفة مصادر التعلم. إحنا بشكل عام حكينا أنه أكثر طلاب صعوبات التعلم يعانوا من الديسلكسيا، اللي هي صعوبة القراءة، والتدخل المبكر في علاج صعوبة القراءة أو الصعوبات بشكل عام صف ثاني الأساسي. كويس؟ الصوت واضح، الأمور تمام؟
نعم دكتور، الصوت واضح، الأمور
طيب،
تمام.
حكينا التدخل المبكر بصف الثاني الأساسي. أهم شيء يا إخوان اللي هو علاج الديسلكسيا صعوبة القراءة، لأنه إذا الطالب قرأ سيكتب، وإذا كتب سيكتب الإملاء، يكتب التعبير. فالقراءة أهم عنصر في صعوبات التعلم، وأولى عنصر بالعلاج، لأن هي الأساس، ولازم ويجب ألا نتعدى موضوع القراءة إلى الكتابة إلى الإملاء إلى التعبير قبل أن يتقن الطالب القراءة. طيب، في عندنا شيء بنسميه الارتباك التوجهي، هذا أكثر شيء يعاني منه طلاب صعوبات التعلم خاصة في الديسلكسيا. يجب أن يتعلم الطفل ويدرك الفرق بين يمينه ويساره، هذا في عمر 5 سنوات، وتكون لديه القدرة على التمييز بين يمين ويسار الأشخاص الآخرين في عمر 7 سنوات. فإذا كان الطفل يعاني من صعوبة في التميز بين الاتجاهات، سيؤثر هذا على الكثير من المفاهيم الأخرى، ومنها عدم القدرة على التمييز بين مفهوم أعلى وأسفل، أو القمة والقاع، أو الاتجاهات البوصلية بنسميها شمال جنوب شرق غرب الاتجاهات الأصلية، أو الحفاظ على مكانه عند اللعب أو في الدور، أو عدم القدرة على تقليد حركات المعلم أثناء التدريبات الرياضية. كل هذا بنتج عن الارتباك التوجهي. وإحنا الآن بنلاحظ يا أخوان، وإحنا كلنا عارفين ومعلمين، أنه هناك مشكلة في إعادة الأعداد، نحكي الحق عنها عربية، ورجعت أعدادنا 1 2 3 4 5، صار طالب صعوبات التعلم بالذات يعاني مشكلة كبيرة من التوجه، في التوجه بكتابة الأرقام أو العمليات الحسابية. صعوبة القراءة ديسلكسيا بنعرفها أنه هذا مصطلح ليس من المفاهيم التي يدور حولها جدل أو عدم وضوح، هي واضحة الكل صار يعرفها. كان زمان عندنا أمية في معركة صعوبات التعلم، الآن الكل صار يعرف شو معنى صعوبات التعلم، يعني خرجنا من البوتقة اللي كانت تحكينا أنه بصعوبات التعلم تخلف، كان الناس يخافوا منها والطالب يصير عليه تأثير نفسي وبعد نفسي، والمعلم يعاني من مشكلات في المدرسة أنه عنده طلاب صعوبات تعلم. الآن صارت الأمور أسهل كثير، فهو عبارة عن اضطراب يعني سهل علاجه طبعا إذا اتبعنا الخطوات السليمة في هذا الاتجاه. فالمطلع على الدراسات والأبحاث يجد إجماعا على تحديده هو عدم القدرة أو العجز على القراءة لوجود خلل أو عيب وظيفي. عيب وظيفي بالدماغ، يعني لو صورنا الدماغ إحنا ما بنجد فيه أي مشكلة. فالمشكلة اللي هو عبارة عن عمل الخلايا الدماغية المسؤولة عن القراءة والكتابة والإملاء والتعبير. طيب الآن تعريف الجمعية العالمية للديسلكسيا يعرف العسر القرائي، عسر قرائي أو عجز قرائي، صعوبة تعلم خاصة عصبية المنشأ يعني في الدماغ في المخ، تتميز بمشكلات في دقة وسرعة التعرف على المفردات والتهجئة السيئة. وهذه الصعوبات تنشأ في العادة من مشكلة تصيب المكون الفونولوجي يعني الصوتي، غير متوقع عند الأفراد إذا قورنت بالقدرات المعرفية الأخرى مع توافر وسائل التدريس الفعالة. يعني مش متوقعش أنه يكون هذا الطالب يعاني من صعوبات تعلم لأنه ذكاؤه عادي أو مرتفع. ولها نتائج ثانوية تتضمن مشكلات القراءة والفهم وقلة الخبرة في مجال القراءة، وتعيق بدورها نمو الأفراد والخبرة عندهم. القراءة هي الأساس في الفهم والاستيعاب، إذا ما عرف يقرأ كانت تهجئته خاطئة أو بطيئة مش راح يكون عنده فهم واستيعاب. مظاهر العسر القرائي، ما نعرف شو احنا كيف مظاهره هذا العسر القرائي اللي بيحكوا عنه. طيب تعتبر القراءة من أكثر المشكلات شيوعا لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم، 70% تقريبا بيعانوا من القراءة، صعوبة القراءة. مظاهرها التعرف الخاطئ على الكلمة والقراءة باتجاه خاطئ، يمكن يقرأ الكلمة عكسية، وقصور في القدرة الأساسية على الاستيعاب والفهم لأنه بتهجأ وما بعرف، أو صعوبة القراءة بتمنعه من إنه يستوعب ويفهم ما يقرأ لأنه كل همه إنه يتهجأ الحروف. صعوبات ترجع إلى بعض الظواهر اللغوية، يعني في بعض الظواهر اللغوية الشمسية القمرية الهمزات الكذا بخربط فيها الطالب، بتزيد الطين بلة عند الطلاب صعوبات التعب. وجود صعوبة بالربط بين الحرف وصوته، أخطاء التمييز بين الأخطاء الأحرف، أخطاء التمييز بين الأحرف المتشابهة يعني الجيم خا والخا جيم والزين را وكذا، وهي في اللغة العربية متشابهة أكثريتها. وشيوع التوقعات في القراءة كأن يقرأ الحرف الأول من الكلمة ويكمل من عنده، يعني من حد ما يشوف أول حرف صاد مثلا بقول صابر، ما بعرف انه صاد مثلا راح تكون مثلا الصوره، مجرد ما يقرا اول حرف بتخمن انه الكلمه راح تكون الكلمه اللي هو عارفها او متعود عليها. صعوبه تعلم حروف الهجاء، الفشل الدائم في تعلم القراءه والكتابه والحساب، استبدال بعض الحروف في الكلمه بحروف شبيهه، اضافه بعض الحروف الى الكلمه بضيف من عنده، وحذف بعض الحروف من الكلمه بيحذف بعض الاحيان، والتبديل بين الأرقام أو عكسها، 6 تصير 2 بالأرقام اللي كنا نعرفها، أو 9 بالإنجليزي زي 6 عكسها 6 بالإنجليزي. صعوبة تذكر أيام الأسبوع أو الأشهر أو أرقام الهواتف وجداول الضرب، صعوبة التقاط الكرة أو ربط الحذاء، هذه حركات اللي نسميها العضلات الكبيرة. صعوبة اتباع التعليمات، يعني تقول له تعطيه تعليمات مركبة مثلا جيب لي سكر الباب وجيب كاسة مية، بيعمل بس واحد منهم، يا بسكر الباب يا بجيب كاسة مية. صعوبة فهم النص القرائي، صعوبة تتبع الكلمات أثناء القراءة، وصعوبة في فهم دور أدوات الترقيم، ما بعرف ليش محطوطة علامة استفهام أو علامة التعجب أو النقطة أو الفاصلة، ما بقف عندها، بتجاوزها، لأنه وإذا تجاوزها ومر عليها أصلاً ما بيعطي معنى. هذه أدوات الترقيم تعطي معنى للكلمات، تعطي معنى للجمل، للنص. طيب عرفنا المظاهر الآن، وإحنا عارفينها أكيد، أنا بحكي مع ناس طبعاً أكيد عارفين ومثقفين وفاهمين اللي بحكيه. الآن أسباب صعوبات القراءة المحددة اللي هي الديسلكسيا، يعني هناك عدة نظريات بتعزو الأسباب وتفسيرها. الاضطراب، إلا أنها معا هذه كل، يعني بنحكي إحنا كل هذه النظريات، يعني سواء كان منشأها طبي أو منشأها تربوي أو منشأها نفسي، علماء النفس، كلها لو جمعناها مع بعض تعطينا صورة كاملة عن مشكلة الديسلكسيا والعسر القرائي. طيب الآن نيجي على صلب الموضوع ونحكي على البرامج العلاجية. عرفنا الآن أن صعوبة القراءة أحد مظاهر،
عامل ايه؟
طيب عرفنا أن صعوبة القراءة مظاهرها
شكرا
مع بعض.
دكتور، بس ثواني
نعم
تفضلني.
يلا.
كرم الدكتور شغل المايك الآن، هي شغل المايك لك، تفضل.
كان واقف المايك.
لا 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 لا، أنا طفيت المايك عن كل الحضور ورجعت سؤالته عندك، بس كرما الإخوان اللي بيسأل إنه عندهم سؤال، إن شاء الله الدكتور بعد تقريبا 10 دقائق ربع ساعة حيتيح مجال الأسئلة، بس يخلص الفقرة اللي بإيده أو الموضوع اللي بيحكي فيه الآن. تفضل دكتورنا، بعد إذا
إن شاء
انقطعت.
الله. طب احنا عرفنا الآن العسر القرائي وعرفنا مظاهره، الآن احنا بدنا علاجه. زي ما حكينا المرة الماضية، أنا ممكن أو أي مختص ممكن يعلم مجموعة من الناس كيف يطبقوا المقاييس في تشخيص صعوبات التعلم أو كشف صعوبات التعلم، لكن ليس الهدف بس تعليم التعلم والتعليم أنه احنا نقيس بس صعوبات التعلم ونترك الطالب بدون ما نعالجه. العلاج أهم شيء، فالبرامج العلاجية طويلة جدا، بدها متخصصين، بدها أساليب تعليم. الآن راح نعرض عليكم شغلات كثيرة إن شاء الله من خلالها تقدروا تطبقوها، وأكيد بتطبقوا أنتم أكثرها طبعا في المدارس، المعلمين المتخصصين في المجال. البرامج العلاجية لصعوبات القراءة ديسلكسيا، هناك جملة من البرامج العلاجية تعتمد أكثرها على شدة الصعوبة. كيف يعني شدة الصعوبة يا إخوان؟ شدة الصعوبة يعني بعض الصعوبات تعلم بسيطة، وبعضها متوسط، وبعضها شديد. فكل وضع له خطة فردية خاصة فيه. طيب أهم شيء، أهم شيء بالخطة الفردية رح نعملها للطالب هو الرجوع بالطالب إلى سنتين دراسيتين من مستواه، مثلا كان صف رابع نرجع معه لمستوى صف ثاني ابتدائي بالقراءة والكتابة، إذا كنا مش مكتشفينه صف ثاني ابتدائي. طبعا احنا بنحكي الكشف المبكر بيكون في ثاني ابتدائي، بنريح حالنا كثير إذا اكتشفنا الطالب بصف ثاني ابتدائي واشتغلنا معه الثاني الأساسي واشتغلنا معه. طبعا راح نخفف من اعداد الطلاب اللي راح يكونوا في المدرسه مستقبلا من يعانوا من صعوبات التعلم. لكن في بعض الحالات انه بيجينا واحد صف رابع او خامس صعوبات تعلم بالمدرسه، مع انه موجود معلم مختص في غرفه صعوبات تعلم اللي غرفه المصادر، مع ذلك ظهر عندنا طالب صف رابع او خامس عمره ما زار الغرفه، ولا عمرنا اكتشفناه، ولا عمره حدا حوله، وطلع صعوبات تعلم. الاسباب احنا عارفينها، ممكن يكون جاي من مدرسة ثانية، منقول صح؟ ممكن يكون معلم ما حول الطالب هذا من الأساس طالب مسالم، وقلنا الطلاب المسالمين دائما المعلم بيرتاح منهم، ممكن ينجحهم من دون إيش، من دون ما يسببوا له أي إشكال. طيب الرجوع سنتين مع الطالب، توزيع المهمة القرائية، أنا مش راح أعطي الطالب على طول إنه يقرأ الدرس مرة واحدة، راح أجزئ له إياه على يمكن على مقاطع، على كلمات، على سطور، حتى يقدر يتجاوز مشكلة عسر القراءة ويقدر يقرأ الدرس كامل. لكن مرة واحدة من الصعوبة إنه يقرأ الدرس مرة واحدة، كان ما حولنا على الصعوبات أصلا. طيب استخدام الوسائل التعليمية المناسبة لنموذج الطالب التعلمي، نعرف كل طالب له نموذج تعلم بصري سمعي لمسي حركي، فإحنا اكتشفنا هذا النموذج ممكن نعطيه الوسائل التعليمية اللي بتناسب هذا النموذج تخفف علينا 90% من العلاج. التكرار اليومي لما تم تعلمه، هون يا اخوان راح نقف شويه. التكرار اليومي لما تم تعلمه، طبعا بنحكي عن طالب صعوبات التعلم، الطالب العادي لو اشتغلنا معاه اليوم من صفحه 1 لصفحه 5، ثاني يوم بنشتغل معاه من صفحه 6 لصفحه 10 وعلى ذلك، لكن طالب صعوبات التعلم لا. اذا اشتغلنا معاه اليوم من صفحه 1 لصفحه 2، ثاني يوم بنرجع صفحه 1 2 3، ثالث يوم صفحه 1 2 3 4، وخامس يوم واحد اثنين ثلاث نرجع من الأول وجديد، حتى ينتظم عنده تفكير، ينتظم عنده آلية عمل الخلايا الدماغية للقراءة. يعني تكرار يومي، تكرار يومي ما عادت ما سبق، تكرار يومي ما عادت ما سبق. احنا بنحكي وبكررها اكثر من مره يا اخوان، وتذكروها انه احنا لما نعالج طالب من صعوبه التعلم بنعالجه، ما راح يخليه طول العمر عندنا يتعالج. يعني فتره زمنيه اذا كانت صعوبته التعلميه بسيطه، ممكن فصل دراسي واحد ويصير مثل الطلاب. اذا كانت متوسطه يمكن فصلين دراسيات، اذا كانت شديده أكثر من فصلين دراسيات، يمكن 6 فصول، 4 فصول، 3 فصول، سنة ونص، سنتين، 3، زي هيك يعني. فالفترة هاي فترة علاجية. أنا حضرت بعض المحاضرات، شفت بعض الإخوان المتخصصين في المجال، وكان يحكي صعوبات التعلم من المهدي إلى اللحد. إلى المهدي، طيب إذا ليش بندرسه بدل من المهدي إلى اللحد؟ ليش نتغلب فيه؟ خلص نتركه ما في مجال. قال بنحسن تحسين المستوى. لا، صعوبات التعلم البسيطة بتنتهي خلال فصل دراسي واحد. أنا مجرب خلال 17 20 سنة بمجال التعليم هذا، وبعرف إذا استخدمنا الوسائل التعليمية السليمة والخطة التربوية موجهة بشكل سليم. والمتوسطة بدها فصلين، والشديدة بدها أكثر من فصلين. أيضا التعزيز المستمر بشقيه المادي والرمزي، الرمزي المعنوي يعني. لازم دائما وأبدا التعزيز. طبعا التعزيز له آلية، وبنعرف إحنا كثرته بزيد عن حده بنقلب لضده. وقلة التعزيز تفقد الطالب ثقة الطالب فيك، ولازم ننوع بالتعزيز، ننوع فيه، مش كل مرة نفس النوع نفس النوع، حتى يظل مستمر عطاء الطالب. رفع مفهوم الذات الأكاديمي للطالب، دائما مجرد ما ينجز أي مهمة تعليمية لازم نشكره ونحط له نجمة ونشجعه حتى نرفع مفهومه الأكاديمي. اتباع طريقة التعليم، الآن في عندنا طرق للتعليم. الطريقة الأولى الطريقة الجزئية، وفي الطريقة الكلية، وفي الطريقة التوفيقية. زمان على أيامنا، أنا بحكي أيام ما كنا في الابتدائي في الأساسي يعني، كنا ندرس الطريقة الجزئية اللي هي بالحرف، المقطع، الكلمة، الجملة، بعدين الفقرة، بعدين الدرس، بالتدريج. هاي الطريقة الجزئية بنسميها، وهي تشبه طريقة النور عند طريقة النور عند التجويد اللي بجود القرآن الكريم. الآن راح نتطرق لها ونشرحها بالتفصيل. أيضا الطريقة الكلية، وهي الطريقة الألمانية الجشتالت بنسميها، النظر إلى الكل. الطريقة الجزئية نبدأ من الحرف إلى النص كامل. الطريقة الكلية بالعكس، نبدأ. بس كيف نبدأ يا أخوان؟ ما بنبدا بالطريقه الكليه من النص، لا، بنبدا من صوره تعبر عن هذا النص. مثلا احنا بندرس اليوم حرف الطاء على سبيل المثال، حرف الطاء بناخذ صوره مطعم كامل، مطعم، صوره مطعم اللي هي الطريقه الكليه، طبعا عن نظريه، هاي مش من فراغ اجت اكيد. فنعرض صوره المطعم كامل، ونعمل حوار بيني وبين الطلاب، وبحاول قدر الإمكان الحوار يكون من خلال الجمل اللي راح تكون داخل الدرس اللي راح أعطيهم إياه. ومن ثم بنحط بعد ما نعرض الصورة بنعرض الدرس كامل، وبقرأ لهم الدرس أكثر من مرة، وبجزئ لهم إياه تجزئة عبين ما أصل للحرف الطاء على سبيل المثال. هذه الطريقة الكلية، وهي عكس الطريقة الجزئية. الطريقة التوفيقية بتجمع بين الطريقتين الجزئية والكلية، لكن هذه الطريقة التوفيقية تنفع مع الطلاب العاديين، والطريقة الكلية تنفع مع الطلاب العاديين، لكن طلاب صعوبات التعلم هم بحاجة فعلا إلى الطريقة الجزئية اللي هي من الحرف إلى المقطع إلى الكلمة إلى الجملة إلى الفقرة إلى الدرس كامل. راح نشرحها الآن بالتفصيل. الآن يا أخوان، تحول إلنا طالب صف ثاني الأساسي، بدنا نعالجه من القراءة، الديسلكسيا. بدنا نعالجه من الديسلكسيا اللي هي صعوبة القراءة. كيف نعمل بالطريقة الجزئية؟ أول شيء عندنا الحروف، وهي الأساس. الحروف يا إخوان لها مخرج ولها اسم. اسم الحرف ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء، لكن مخرجه لازم يكون ساكن. آ إب إت اف ار، لازم يعرف الطالب انه هذا هو الحرف، هذا مخرج الحرف وهذاك اسم الحرف. واحنا بطبيعة الحال اصلا يعني نستخدمش اسماء الحروف الا للترقيم، للترقيم او لشغلات بسيطة، لكن في خلال القراءة ما بنقول الف باء ابا، ما بنقرا بالقراءة هاي. هذه اشكالية كبيرة جعلت بعض الطلاب يعانوا من صعوبة القراءة، صارت مشكلة تعليمية بالإضافة إلى الصعوبة، صارت مركبة. بعض المعلمين ما بعلم الطالب مخرج الحرف، إنه هذا الحرف ساكن إم إب إر إس، هذا هو الأساس، هذا هو الأساس بتعليم الحروف. ثانيا، أنا لما بدي أعلم الطالب الحروف بدي كل وسيلة أقدر أستخدمها حتى أعلمه فيها الحروف يحفظها أقل ما فيها حفظ. أول ما يشوف الحرف يقرأ، بديش يكتبه الآن، ما بدي يكتبه أنا الحرف الآن، بدي أنا بس يقرأه، يقرأ الحرف. لازم أربطه بشيء معين هذا الحرف، زي إيش؟ زي الصورة. دينا هنا حطينا الصورة، ربطنا الحرف الميم ما موز، كويس ربطنا معه. جينا الحرف اللي بعديه نون نخل على سبيل المثال، وعلى ذلك أقص. لكن هذه الوسيلة لحالها ما بتكفي، هذه الوسيلة لحالها ما بتكفي، لأن الطالب راح يربط دائما وأبدا حرف الياء باليقطين، ما بعرفش غيره، حرف الميم بالموز، حرف الألف بالأناناس، مش راح يعرف غيره. عشان هيك كثير من الطلاب كنا نحكي له حرف الألف بيشبه إيش؟ بقول العصا، بيشبه العصا، بس ما بعرف غير العصا، لأن المعلم ما استخدم أسلوب غير العصا. فلازم هاي المجموعة تكون معنا وموجودة داخل غرفة الصف، وكل حرف بناخده، مش هذه المجموعة اللي بإيدي أنا بالذات يعني، لا قصدي يعني حتى هي مجموعة ثانية وثالثة، حتى الطالب يعرف أنه الحرف له عدة استخدامات، مش شرط بس المجموعة هذيك اللي كان فيها الحرف هيدا ديك. نيجي هون مثلا با بومة، هناك كان مثلا آ أناناس، هنا ممكن يطلع لي أرنب أو أسد. لازم يعرف أنه الحرف يستخدم أكثر من كلمة وأكثر من مكان. طيب هذه الوسائل التعليمية اللي فرجيتكم إياها الآن، لازم كل ما الطالب يأخذ حرف نوضعه على جدار الصف ونخليه دائما موجود. أجا مشرف تربوي حكى لك إن هاي عبارة عن وسائل تشتيت أو تشتت، تقول له لا، هاي وسائل وظيفية بنسميها، وظيفية، بحيث إنه الطالب وين ما نظر تيجي عينه على الأشياء وظيفية أخذها، ولازم يحفظها بالتدريج، راح يحفظها تلقائي زي ما بنعمل جداول الضرب بنوزعها في ساحة المدرسة أو على الدرج. تلاقي الطالب حفظها حتى لو آليا، لكن بيحفظها، وإذا حفظها حتى آليا بيكون خطوة وطرف الخيط حتى تقدر تشتغل مع الطالب. الآن خلصنا، عرف الطالب الحرف آ آ ألف آ أناناس كذا عرفهم. الآن بناخذ الحرف مع المدود، المد القصير والمد الطويل. شو المد القصير؟ اللي هي الفتحة ضمة كسرة، زي قاعدة النور حكينا الموجودة في التجويد. لكن قاعدة النور فيها مشكلة، إنها بترجع بتعطي اسم الحركة، مثلا با فتحة با، با ضمة بو، طب قول له با او دو بو، با أ با. هاي أفضل، هذا الأساس أصلا بتعليم الطالب حتى يعرف اسم الحرف ومخرج مخرج المد واسم المد. هذا البرنامج عندنا لتدريبات قرائية وكتابية لعلاج صعوبة القراءة للديسلكسيا. نشوف الآن الحكي اللي حكيناه، هاي الحروف أمامنا، لازم تكون عند كل واحد كراسة من الكراسات هاي، يحط أصلا عرضها بالصف على الجدار، كل حرف بناخده نعرضه بالشكل هذا، رباب بابو بيساسو سيرارو ريساسو، لما يحفظهن الطالب. وما بصير يا إخوان، وهذا يعني وصية، إنه ما بصير إنه نتجاوز أي حرف إلا لما يتقن الطالب 100%، مش لازم ننتقل لحرف ثاني إلا الطالب أتقن الحرف 100% وعرفه 100% وميزه. الآن لحد الآن إحنا أخذنا الحروف بالشكل هذا، لبابو بي ساسو سي رارور، لما يحفظهم كاملات مجرد ما تفتح الصفحة يقرأ لك إياهم كاملات. ننتقل الآن للمد الطويل، المد الطويل، وبنفرق بينه بالرتم، بالرتم يعني بالضرب، با بو بي سا سو سي. لما الطالب يحفظهم 100% ما بصير نتجاوز اي مرحله حتى لو قعدت اسبوع كامل هون، لانه اسبوع هذا رايحك سنين، اذا تجاوزته مشكله كبيره، بصير فيه فجوه والطالب راح يغلبك كثير وراح كل جهدك يضيع. فلازم تتقن كل مرحله تتقنها 100%، ما بقول 99%، 100% لازم يتقنها الطالب 100%. الحروف هي الاساس. طيب الان خلصنا هذا التدريب، الآن خلصنا هذا التدريب وأخذنا المدود الطويل والمدود القصيرة. هاي مرحلة الآن أساسية يا إخوان لي. هاي شوف الآن، هاي سا سوسي، هاي سا، هاي سا مرت على الطالب. مي اللي هو ما مو مي. الآن هذه الكلمة مألوفة عند الطالب صح؟ هاي مألوفة لأن مر عليه المقطع الأول، سا مر عليه ومي مر عليه. سا ري رامي فادي، بجد سهولة في قراءتها. واحنا بنحكي من الأساسيات انه الطالب اذا رجعنا معاه سنتين من عمره حتى يستطيع ان ينجز ويمشي معك. فالآن هذه الكلمات أساسية يعرفها الطالب ويقرأها، لازم يقرأها كاملة. ولو خبينا مقطع لازم يعرفه تلقائيا، اصلا ما عرفه من الصفحة الماضية، لازم اي مقطع موجود عندنا امامنا هون مش عارف الطالب لازم نرجع معاه بالصفحات اللي قبل ونرجعه فيه ونعلمه اياه ثاني. مثلا حرف، مثلا كلمه ما، على سبيل المثال مالي. طب ما عرفش يقراها، نقول له طيب مو شفناها هاي قبل هيك، مالي ما مومي مرت عليك صح؟ بده يقول صح. طب كيف مش عارف تقراها؟ فلازم نبدا بالمهمات اللي الطالب بيعرفها. الآن خلصنا من هذه المرحلة، عرف الطالب الكلمات هاي، أي كلمة تمر عليه بصريا صار يعرفها. جاري مالي، بدناش يكتب، ما بدنا يكتب بس يقرأها قراءة. الآن خلصنا هذه الكلمات، شوف الآن راح نشبك الكلمة مع كلمة ثانية يكون الطالب عارف أكثر أجزاء الكلمة. مثلا جاء رامي، لو خبينا الهمزة هون ها جاء جوجي، هو كان يعرفها أصلا، لا راح يعرفها تلقائي يتهجاها. جاء نضيف الهمزة، كان عارفها بالحروف، جاء رامي، صار أكثر الجملة هو إيش مر عليه بصريا وعارفها. لا خالي، كلمة مرت عليه، لا مشعر بنفسه إنه أنجز الآن الطالب. لازم هاي الكلمات المكتوبة هون يا إخوان لازم يقرأها ويحفظها الطالب، راح أزودكم فيها إن شاء الله. لازم ما نتجاوز اي مرحله غير لما يتقن الطالب المرحله اللي قبلها 100%. بضل اكرر يعني لازم هاي الكلمات كلها، جمل هاي القصيره يكون الطالب حفظها وعرفها تلقائي، يشعر بنفسه انه انجز، وبنفس الوقت ترسخ عنده الحروف والمدود الطويل والمدود القصيره. نيجي هون خلصنا المرحله هذيك، بنيجي على الافعال الماضيه وهي سهله جدا، عباره عن فتحات. هي درس، زرع، ذهب، سبح، لازم يقرأ هذه الكلمات كمان ويتعود عليها. نعمل له بطاقات وصندوق خاص للكلمات، نسحب له اياها، نعمل مسابقات بيننا وبينه ونغطي الكلمات، حط 3 كلمات مثلا نقراهم وغطي كلمه، اي كلمه غطيناها لازم تستخدم كل الاساليب، كل اساليب القرائيه وكل اساليب التعزيز بنفس الوقت حتى الطالب يقدر ينجز معك ويتجاوز الصعوبة. الآن هالكلمات هاي أخذناها، نرجع ثاني على نفس جمل جديدة، نرجع درس سامي، طبعا هي مألوفة بالنسبة له، صار يقرأها أنجز، انبسط الطالب، صار عنده تقدير أكاديمي لنفسه مرتفع، شعر نفسه أنه أنجز. نيجي بعد ما نخلص هنا المرحلة هاي نيجي مرحلة ثانية اللي بالشكل هذا، تعرف الكلمة. الكلمة هاي مكتوب هنا بابي بادي جاري، بده يشبكها، يمسك القلم يشبك الكلمة أو يأشر عليها بصباعه، يشبك الكلمة الموجودة هنا مع الكلمات البدائل الموجودة. طيب الآن تمرين آخر بالشكل هذا، في كلمات متشابهة، في كلمتين مع زي بعض موجودات، في كلمتين غير كلمتين زي بعض، حط عليهم دائرة، ضع عليهم دائرة. هون تمرين ثاني كمان، هذا التمرين اللي هون بده يحط نقاط على الكلمات حتى يستطيع، حتى يصير لها معنى، حتى يصير الكلمات هذه معنى. الآن هنا التمرين بده يبحث عن الكلمة المختلفة، الكلمة المختلفة في هذا السطر، بيقرأ الكلمات وحط الكلمة المختلفة عليها دائرة. طبعا أقدر أعمل مسابقات بينه وبينه، وإذا كان عندك طلاب اثنين مثلا نفس الخصائص نفس السمات ممكن نعمل عليهم برضو، نعمل بينهم مسابقات. لازم نستخدم كل أساليب المشجعة على التعليم. طيب القراءة، هنا عندنا الحروف وعندنا الكلمات، بنضيف الحرف للكلمة. أ أرنب، س سأل، بده يعرف إنه الحرف مش دائما بيجي بأول الكلمة، ممكن يجي بوسطها ويجي بآخر الكلمة. تدريبات حلوة كتير وسهلة جدا وممتعة، هذه خلال أنا بشرحها بنص ساعة، هاي بدها أيام طبعا مع الطالب، كل يوم تشرح له جزء معين أو هذا تمرين معين. هاي نفس العملية كمان، باقي الحروف بنوظفها في خلال كلمات وبنساعده في قراءتها وفي حلها. الآن هنا في عندنا تدريب حلو كثير اللي هو فونيتكس بنسميه، اللي هو الفرق بين الحروف حتى يعرف مخرج الحرف كيف راح يكون. عندنا هنا أنا مثلا سفير، هنا صغير صغير، السين والصاد، وعلى ذلك قس. ممكن نعمل عليه هاي 100 تدريب للطالب حتى يقدر يميز بين الحروف، مخرج الحروف متشابهة. الآن قراءة الكلمات التالية، نرجع ناخذ كلمات من نفس الكلمات اللي أعطانا إياها قبل، اللي هي كلمات ممكن نجيب إحنا بطاقة ونفرغها على قدر الكلمة، بس يقرأ الكلمة كلمة كلمة من الكلمات الموجودة هنا. طبعا كل هذا يكون على كراتين معنا ومجهزينها ونضعها داخل غرفة الصف أو غرفة في البيت إذا كان فيه تعليم خاص للطالب. طيب كل هاي التدريبات يا إخوان مفيدة جدا مفيدة جدا، والتمييز بين المدود اللي هي آ أو إي يميز الطالب بين المدود، إضاعة، سوري، مثلا حوت، فول، حروف المد في الكلمة. والتمييز طبعا احنا بنتدرج مع الطالب لما نصل لمراحل متقدمة. هون عندنا تمييز بين التاء المربوطة والتاء المفتوحة، وعندنا أيضا كمان في تمييز بين الآلة الشمسية القمرية وكتابة الهمزات. وبالتدريج راح نبدأ نعلم الطالب، راح يكون البرنامج القراءة عندنا سهل جدا وهو الأساس في تعليم القراءة. طيب الآن وصلنا للنصوص، نصوص قصيرة ممتعة فيها صور فيها قصص جميلة جدا، يستطيع الطالب أن يقرأ، بقرأ له إياه مرة مرتين وثلاث حتى أساعده بالقراءة. طيب الآن على هذا الصف ثاني أساسي، نشتغل مع طالب صف ثاني أساسي، بدينا معه من الحروف. طب أجاني طالب صف رابع أو خامس، أنا كيف بدي أقيم مستوى القرائي؟ عندنا الآن برنامج خاص سموه تحديد المستوى القرائي من الصف الأول والصف السابع الأساسي. عندنا كل صفحة فيها 4 نصوص، نص بالشكل التالي، كلمات قصيرة ومألوفة للطالب، وشو مستوى القراءة وين بوصل. هذا القطعة هاي والقطعة هاي للفصل الأول الدراسي الأول، صف أول ابتدائي، هنا صف ثاني ابتدائي، وهنا أساسي، وهنا صف ثالث ورابع. لما نصل لمستوى القراءة نيجي على الطالب صف خامس، بعطيه مستوى صف الخامس، مش راح يعرف يقرأه طبعا، هون ننزل معاه صف الرابع، ما عرف يقرأه بنزله صف ثالث، ما عرف يقرأه بنزله صف ثاني، مش مشكلة. ببدأ معاه حتى أحدد مستوى القراءة، أحدد مستوى القراءة. هذه يا إخوان المقاييس الإدراكية، اختبارات الإدراكية اللي حكينا عنها، اللي بالأساس بتحدد لنا وبتشير إلى مدى صعوبة التعلم عند الطالب، وإنه صعوبة التعلم أو مشكلة تعليمية أو بطء تعلم، بنفس الوقت تعطيني شدة الصعوبة التعليمية اللي عنده. طبعا هاي المنشأ الإدراكي له تطور قلنا عنه للطلاب. نيجي على هذا على سبيل المثال، مهارات التحليل البصري، مهارات التحليل البصري. طبعا كل مقياس كل في له جدول بحيث يعطيك النتيجة اللي وصل لها الطالب ومستواه وين صعوبة التعلم عنده في القراءة. تعطينا متنبأ قوي على انه الطالب هذا راح يكون مستقبلا عنده صعوبة تعلم او يعاني من بعض مظاهر صعوبات التعلم سواء قرائية او املاء او في الرياضيات. طيب
يعطيك العافية
الان
دكتور.
الان خلصنا احنا موضوع القراءة. الطالب قرأ وكتب، حد عنده اي سؤال يا اخوان؟
يعطيك العافية دكتور.
الله يعافيك.
بصراحة احنا هنفتح باب المجال للأسئلة، لكن خليني بس أسأل، هو المقياس اللي حضرتك عرضته حاليا، مقياس الإدراكي تبع صعوبات التعلم، متوفر بالسوق حاليا هو ولا مش متوفر دكتور؟
والله متوفر في كلية الأميرة ثروت بس ببيعوه بمبلغ غالي صراحة، بس احنا ممكن نصور ونستفيد منه. يعني أي واحد من الجروب حابب يصوره بصور له إياه بنعطيه إياه يستفيد منه. احنا مسموح لنا، أنا كدارس في مركز الوطني لصعوبات التعلم مسموح لي أني يعني أصور وأعطي الناس، لكن غيري مش مسموح طبعا. أي واحد يعني مش دارس في المركز لا يجوز طباعته أو تصويره أو كذا، يعني حقوق ملكية فكرية، لكن
نعم
احنا مسموح لنا ان شاء الله ولا يهمكم.
الله يسعدك يا مقصر
سبع
دكتور.
سبع سبع
ايوه هذا
اختبارات.
نعم، لاني بصراحه اول مره بمرق علي، يعني كنا نبحث عن امور زي هيك بتساعدنا في موضوع اختبارات صعوبات التعلم، يعني خاصه في غرف المصادر والامور هاي، فيعني لو كان متوفر يعني حتى من قسم امير ثروت كمان يعتبر غالي اتوقع في السوق،
150 دينار يمكن بدهم
النسخه للقراءه والكتاب والادراكي صح؟
بالنسبة للإدراكية، السبعة هذول بعطوك إياها بطارية كاملة 150 دينار على ما أظن.
لانه انا اشتغلت على مقياس الاميره ثروت، القراءه والكتابه والرياضيات وكمان الادراكي يعني، بس كان الماده كبيره، هل طوروا عليه دكتور هم ولا ما
لا
طوروا عليه؟
والله ما طور عليه، لأنه أصلاً المركز الآن ما بعته دبلوم عالي بس مجرد علاج. سكر يعني أغلق المركز، صار في شوية مشاكل كأنه على مع التعليم العالي، على قيمة المحاضرات، الساعات المعتمدة 80 دينار صار.
نعم دكتور، تطرقنا هذا الموضوع اتوقع في بودكاست حكينا فيه. طيب
صحيح.
دكتورنا احنا رح نفتح اول شيء، رح ناخذ الاسئله الموجوده على الشات ونفتح اللي حاب يعمل مشاركه بالمحاضره، لكن انت قبل ما ابدا تطرقت لموضوع انه اللوحات الموجوده في غرف المصادر في بعض المشرفين زي ما انت حكيت بيعتبروها مشتتات، فاحنا
نعم
هيك مش عارفين هل احنا نعلق ولا ما نعلق. بصراحه انا هيك انا تشتتت كمان، يعني مش عارف، يعني هو يعني بيحكي لك انت ليش معلق، هذول مشتتات على الاطفال وما بتقدر تضبط الجلسه بوجودهم. طيب وانت زي ما حكيت تعتبر خبره للطفل، انه في حال وجودها في الصف ومعلق لفترات طويله ممكن ياخذ منها خبره، وهي بتاثر على تقييمي كمان، لو اجى المشرف وحكى شيلها فانا حضطر اني اشيلها لانه بالنهايه هو حيقيم.
بس انت كمعلم صعوبات تعلم لازم يكون عندك جواب تقنعه فيه، لان هي عباره عن وسائل تعليميه وظيفيه، وظيفيه يعني الطالب بيستخدمها كل يوم وبتلزمه بحياته. بس انا بدي الفت لانتباه لنقطه، انه انا يعني صراحه بدي احط وسائل تعليميه بالصف، بس لازم تكون هذه الوسائل التعليميه صراحه منظمه ومرتبه والوانها حلوه وزاهيه ومحطوطه بشكل مناسب واحجام مناسبه، صح؟
صحيح
هذا الضروري. اما احطها باشكال عشوائيه واقعد اقنع فيه مش راح يقتنع اكيد. يعني لما القى فيه تابلو عندك حط لك مثلا بيشتين طوال وبينهم تحط الوسائل التعليميه بشكل مناسب وحلو راح يقتنع. انا درست بزماناتي، درست كنت الدرس كامل اكتبه وخليه موجود على الجدار طول السنه، يعني اخر الفصل الطالب يقرا 16 درس، كل طالب يقرا 16 درس خلال 10 دقائق. تخيل.
ما شاء الله تمام دكتورنا. في احد الاسئله اللي بتحكي انه التدريب على القراءه والكتابه بيكون بنفس الوقت ولا بشكل منفصل؟
أول شيء القراءة، القراءة ضروري جدا نتقن القراءة بطاقات ونعمل أشكال أي وحتى فيديو أي أسلوب تستطيع أن الطالب يقرأ. إذا قرأ الطالب تأكد تماما أنه راح يكتب صح، إذا ما قرأ صح مش راح يكتب، لأنه حكينا أنه آخر ما ينمو أو آخر ما يستطيع الإنسان يتحكم فيه من عضلاته الدقيقة هي عضلات رؤوس الأصابع. فإذا قرأ الطالب الكلمات وما عرف يكتبها راح يصير عنده مشكلة، راح يصير عنده مشكلة. إحنا من خلال عرض الحروف والكلمات والجمل بعد ما يتقنها أول أسبوع ممكن نبدأ في مقدمات الكتابة، وهي المعجون صلصال يعني، والورق والكرتون والرز والعدس والشغلات اللي نستخدمها حتى نقوي هذه العضلات للكتابة. نرجع تاني على الحروف، بكتبها بشكلها بإيده. يعني لازم أول أسبوع أو أول أسبوعين لازم، إذا درسته خصوصي طبعا أو أخذته غرفة صعوبات التعلم، لازم القراءة في البداية بعدين الكتابة، لا تتزامن مع بعض، ما
طيب
بصير
انا
نزامنها مع بعض.
خليني اسال السؤال دكتور بطريقه اخرى، لان انا يمكن افهم السؤال الاخ او الاخت اللي سال. يعني اسال الان، احنا في حصه صعوبات التعلم مثلا نبدا مثلا ان يقرا حرف مثلا الالف اول مثلا 20 دقيقه، مثلا ال 20 دقيقه المتبقيه مثلا او العشر دقائق المتبقيه نعطيه كتابه ولا ما نتطرق للكتابه؟ شو بتشوف الانسب
ابدا
دكتور؟
لازم يقرا الطالب ابدا الكتاب بعدين. هاي بحكي لك انا بكرر ثاني مره، لازم القراءه في البدايه. اذا اتقن الحرف وتمكن منه وعرفه طبعا شو 20 دقيقه، انا ممكن اعمل 10 حصص على حرف واحد لو بدك،
أنا
بس
معكم.
اعمل عليه قصص واعمل عليه بطاقات واعمل عليه شغلات كثير والطالب يشوفها واخبيه ونعمل عليه كثير العاب حتى يتقنه 100%. احنا صح راح نصادف مشكله انه في طلاب دارسين روضه صح؟
صحيح.
احنا بنحكي طالب صعوبات التعلم، ما بنحكيش عن الصف كامل. انا بحكي طالب صعوبات التعلم عندي، اجي على الغرفه ما بعرفش الحروف، انا بشتغل معاه، ما بشتغل داخل جوا الصف. انا مع الطلاب، مع الطلاب الصف في مشاكل كثير مع المعلم بتصير، طلاب دارسين روضه، في طلاب ما شاء الله بيقرا وبيكتب اصلا بدون ما يجي على المدرسه، قال ما يجي على المدرسه بيكتب بيقرا. فهذه المشكله بتصير في تفاوت بين الطلاب، طبعا بتؤدي لمشكله للمعلم جوا الصف، مش عارف كيف يقضي الوقت او كيف يشتغل مع الطلاب هذول ويترك الطلاب هذول، في مشاكل بتصير
نعم،
فعلا. بس نحكي عن طالب
في أحد
صعوبات
الأخوات بيسأل،
التعلم.
صحيح، في أحد الأخوات تسأل عن موضوع تزويدنا بالملفات. إن شاء الله راح نتواصل مع الدكتور يحيى ونشوف كيف طريقة نزودكم بالملفات إن شاء الله. المحاضرة طبعا مسجلة، كلهم الدكتور كلهم بيطلبوا المادة بصراحة، لأنه لفت انتباههم المادة، لأنه إلى حد ما
ان شاء الله بنعطيهم الماده ان شاء الله. بس احنا بنحكي بشكل عام يا اخوان، زي ما حكينا المره الماضيه لازم يكون للطالب ملفين، ملف رسمي وهو ملف الاختبارات اللي عملت له اياها، موافقه الاسريه واعضاء فريق العمل، كل شيء بخص الطالب رسميا. مجرد ما تحول للغرفه بنحطه بالملف هذا، بنحطه على جنب. لكن ملف العمل، الاعمال اللي بيكون فيها الطالب اللي هي الملفات هاي اللي صور اللي فرجيتكم اياها، لازم كل ورقة يتقنها الطالب ويخلص منها تحط له اياها جوا الملف وتخليه تكتب التاريخ واليوم، حتى المرة الجاية لما يجي تبدأ معاه أشياء جديدة تراجع الماضي تبدأ بداية جديدة.
دكتورنا. سؤال انه طفل متلازم الداون، هل من درسه كما يدرس طلاب صعوبات التعلم؟
بنرجع هنا احنا بنحكي الطريقة الجزئية في القراءة تنفع الجميع، حتى غير الناطق باللغة العربية، حتى غير الناطقين باللغة العربية ممكن تستفيد منها وينطلق بالقراءة. وتلازم الدام متفاوتين، تلازم احنا يعني نعتبرهم يعني صراحة من الطلبة يعني أقل ذكاء المتخلفين عقليا، لكن إذا كانت الصعوبة عنده يعني الداون عنده شديدة شوية، يعني من صعب إنه يعني يصير آليا، تعليمه آلي بكون صراحة آليا.
دكتورنا، إذا كانت الصعوبات من الدرجة الأولى والثانية، أنا بصراحة مش عارف إيش يعني الدرجة الأولى والثانية، ممكن نعالجها بالبيت؟ وكيف ممكن أعطي التسلسل؟ ممكن اللي سأل السؤال يوضح أكثر. سادة إيناس إذا موجودة معنا ممكن توضحي أكثر سؤالك.
تفضل. وصلت الصورة، على كل حال وصلت الصورة.
طيب تمام،
تحب أجاوبك؟
والله يا ريت. إذا السؤال كان واضح عندك دكتور، أوكي.
طيب سؤال واضح، شوف يعني أي ولي أمر متابع حالة ابنه وقرأ عن صعوبات التعلم ممكن يساهم كثير طبعا في علاج ابنه أكيد يعني. وأي معلم بيشتغل في البيت برايفت يعني خصوصي في البيت مع الطلاب ممكن إذا مشى الخطوات هاي بده يصبر يمشي زي ما حكينا، ما يتجاوز أي مرحلة غير لما يتقن المرحلة اللي قبلها، بده يصبر. واحنا بنحكي انه بعض الاحيان معلمين صعوبات التعلم او معلم المصدري بنسميه، بنلاقي بعض العقبات موجوده امامه من الطالب نفسه، من ولي الامر، ومن المعلمين اصدقائه الموجودين معه بالمدرسه. يعني ولي الامر ما بيقتنع انه ابنه عنده صعوبات تعلم، وما بده يصير عنده وصمه عار انه ابني عنده صعوبات تعلم. فلما تجلس معه وتفهمه تحكي له هاي عباره عن اضطراب راح يزول وعندنا تجارب كثيره ونجحت، فراح يقتنع ولي الامر. الطالب اذا عززته واعطيته بعض الدافعيه لوجوده بالغرفه راح يشعر برضه في دافعيه ورغبه بالتعلم. ظل عندنا الزملاء، الزملاء المشكله انه راح تلاقي عقبه امامك انه الزميل بده يغار منك، يعني فلان باخذ الحصه وجالس مع الطالب، انا بقول درس 35 حصه 28 حصه بالصف 35 طالب و40 طالب، في بعض الغيره بتكون موجوده. المشكله مش هون كمان، المشكله انه الطالب من خلال في فتره وجيزه راح يتحسن. اذا مشينا مع الخطوات هاي الطالب راح يتحسن ويصير يقرا ويكتب كويس. فبقول لك راح يحكي لك هذا المعلم انه انا موجود بالصف خمس ست حصص كل يوم والطالب ما قرا وكتب عندي، طب كيف عندي فلان قرا وكتب؟ هذا الكلام هو بحكي يعني طبيعه الحال الكلام مش صح، وانه الطالب هذا انا اللي دربته وانا اللي علمته. هو بده يحكي هيك انه ينسب لنفسه له الفضل. احنا بنحكي بده معلم الصعوبات يكون واعي ويبني جسور من الثقه والمحبه بينه وبين زملائه، ودائما اي انجاز ينجزه الطالب او اي نجاح يحققه الطالب لازم يشرك فيه زميله ويشكر زميله انه انت يد اليمنى في تحسين الطالب، ما ينسب كل شيء له، مع انه هو عارف بعض الاحيان انه زميله بالصف مستحيل ينفع الطالب، لانه لو نفعه كان نفعه قال ما يجيب لي اياه، قال ما يحوله. فلازم دائما وابدا نبني جسور من المحبه والثقه بيننا وبين زملائنا ونتجاوز هذه الصعوبه، لانه اذا انت ما بنيت هذه الثقه اللي بتبنيه هو بهده. صراحة احنا عارفين مجتمع التعليم محترمين على راس وعيني، لكن في غيره وفي حسد، فأي غيره أو أي يعني أي مهمة بتعملها ما عجبت المعلم داخل غرفة الصف ما نسبت له الفضل معك راح تكون الأمور صراحة يعني صعبة شوي عليه. فبنحكي بالشكل التالي يا أخوان، إنه حصص القراءة في الصفوف الثلاثة الأولى، أول ثاني ثالث أساسي، بتكون 7 حصص بالأسبوع صح ولا 9؟ كم حصة عندكم بتاخذوا؟ كم حصة قراءة لغة عربية؟
8 دكتور، في
ما
أي
بعرف كم حصة بتاخذوا المعلم العادة، كم حصة عنده برنامجه لغة عربية؟
إذا في عنا معلمين كرما يشاركونا الإجابات.
اللي بدرسوا الصفوف الأساسية معلم الصف كم حصة عنده لغة عربية؟
7
7.
دكتور،
سبع
نعم
حصص زي ما توقعت، يعني في حصتين قراءة وحصتين كتابة وحصتين إملاء وحصة تعبير، يعني حصتين قراءة، تخيل حصتين قراءة بالأسبوع، وعندك يا سيد العزيز 35 طالب وبدك تقرئهم الدرس، توقع كل طالب راح يقرأ كم من الدرس؟ سطرين؟
بالكثير.
يقرأ سطرين، والحصه الاسبوع اللي بعد او الحصه اللي بعديها راح تيجي قراءه راح يقرا كمان ايش؟
سطرين.
سطرين، يعني قرا 4 سطور طول اسبوع. طب انت لما تجيبه عندك على الغرفه والدرس الدرس كامل عن 10 حصص داخل الصف لما يقرا الدرس كامل، لانه الدرس اكثر من سطرين واكثر من 4 سطور اكثر من 10 سطور بكون. فهون لما تتعامل مع الطالب وجه لوجه غير لما تتعامل داخل غرفه صف مع مجموعه من الطلاب توزع عليهم المهمات التعليميه. طبيعة الحال رح يتحسن بعد ما تجاوز الحروف والكلمات والمقاطع والجمل والمدود وكذا، رح يصير مستوى قراءته ممتاز جدا. يعني اسمح لي بعض الأحيان كنا لما كنت أدرس خصوصي بالزمانات كنت أطلب من الأهالي إذا كان طالب مثلا صف ثاني أو ثالث أساسي أو حتى رابع ما يعرف يقرأ ويكتب أو حوله صعوبات التعلم وهو مش من مدرستي أصلا يعني، فأطلب من الأهالي أنهم يغيبوا ابنهم عن المدرسة مدة من الزمن، يعني شهر زمن يتركوه، فنتفق مع الإدارة وندرسه في البيت، يرجع طالب آخر يرجع يقرأ ويكتب وما شاء الله مستواه الأكاديمي صار زي زملائه خلال شهر بس شهر، فترة زمنية قليلة. أي سؤال عن القراءة عشان ننتقل
في
للكتاب
الأخوة
الآن؟
اللي حاب يشارك صوتي يرفع إيده كرما.
عشان ننتقل لموضوع الكتابة الديسجرافيا.
عفوا عفوا دكتور، بس ثواني ثواني دكتور. دكتور فعل المايك عفوا، كان عندك دكتور؟ نعم دكتور.
رجاء،
نعم دكتور، في أحد عنده أي مشاركة صوتية؟ طيب خلينا بس دكتور، إنه في أحد الأشخاص بيسأل إنه وين في مراكز ممكن ندرب على علاج وصعوبات التعلم؟ هل في مراكز بالأردن بتدرب على علاج صعوبات التعلم أو بتعطي دورات في هذا المجال؟
يعني احنا ممكن بالتعاون مع تأهيل ويب ان شاء الله ممكن نعمل دورات اونلاين ونرتب الامور ونشتغل عليها، لكن في مراكز كثير جدا طبعا، افتح على شبكة النت وبتلاقي اكيد في مراكز موجودة طبعا.
دكتور طالبين
ممكن
رقمك للتواصل، هل ممكن نرسله على الفيسبوك؟ عفوا
بتشرف
نرسله
طبعا،
على الجروب؟
عندنا مركز الحمد لله والامور ماشية يعني،
بإذن الله
وممكن
تعالى.
نعطي دورات احنا اصلا بالمركز عندنا كمان، لكن نتشرف نعطي داخل تأهيل ويب إن شاء الله. رقمي معروف عندك، صفر سبعة
أرسل الدكتور على الجروب إن شاء الله. نعم.
سهل جدا،
طيب
وعندنا
دكتور،
مركز موجود ضاحية الرشيد كمان، يعني ممكن نتعاون مع بعض في هذا المجال، وبعطي الدورات أصلا على منصة المعلمين الخصوصي في المملكة، عندنا يعني بنعطي دورات، وحتى وزارة التربية والتعليم بنعطي الدورات سواء بالموهبة أو بصعوبات التعلم.
في احد الاخوات، عفوا عفوا دكتور كمل، بعتذر.
لا تفضل، الآن بحكي أنا إذا أي سؤال استفسار على القراءة وبرنامج القراءة اللي حطيناه اللي هو البرنامج الجزئي
يس،
يحكوا لنا.
كان في عندهم سؤال انه انت ذكرت كلمة آلي عندما ذكرنا تعليم مثلا متلازمة داون، قلت انه تعليم آلي، فكان احد الاخوة بيسأل ايش هو تعليم آلي او ايش القصد.
ايوه آليا، يعني بيحفظ الجملة آليا، غير له الجملة ما بيعرف يقرأ، بس الجملة اللي حفظها عرفها بس هي بيقدر يقرأها فقط لا غير.
يعني هو يحفظ، يعني زي ما تقدر تحكي انه حفظ الكلمة ولم يحفظ طريقة التهجئة مثلا.
نعم، احنا ليش بنحكي لازم الطالب يتقن التهجئة 100% حتى يستطيع أن يفهم ويستوعب، حتى يصير للنص معنى، يعني بيقول التعليم أصبح التعليم ذا معنى، له معنى، ولازم نكرر الكلمات الدرس أكثر من مرة والمقطع أكثر من مرة، وكل يوم نعيد من أول وجديد أول وجديد، أو حتى ترسخ بدماغه، لأنه في بعض الكلمات تصل للطالب مشوهة. على سبيل المثال يعني في طالب أجا من الرحلة المدرسية، رحلة مدرسية، فبسأله وين كنتم؟ قال رحنا على المدرج الروماني، ورحنا على جبل القلعة، ورحنا على صالح شاهين. صالح شاهين، أنا هو صالح شاهين؟ طبعا صرح الشهيد، صرح الشهيد، فلازم المعلم المصدر يكرر الجملة والكلمة للطالب أكثر من مرة حتى يضمن إنه ما وصلت الحروف مشوهة ويصير التعليم له معنى، هذا اللي بنعنيه. فإذا حفظها آليا ما لها معنى.
طيب دكتورنا،
واضح؟
نعم دكتور، في احد الاشخاص حضور بيسال انه عنده تلاميذ الصف الخامس والسادس ابتدائي، قراءتهم بطيئه جدا بشكل ملحوظ يعني، ولا زالت تهجئه الكلمات بالحروف عندهم فيها صعوبه مع انهم غير مشخصين، كيف نتغلب على هاي المشكله مع انه عمل اغلب الاجراءات اللي انت ذكرتها دكتور معهم مثل التعزيز والقراءه المتقطعه والامور هاي؟
طبعا المعلم داخل غرفة الصف بيسألني صح؟ ما بيسأل المعلم مصدر داخل غرفة صعوبات التعلم، هيك فهمت
يا
أنا؟
أستاذة فاطمة ممكن تشاركينا في كمشاركة صوتية بكون أفضل، لنقل إنها معلمة، من سؤالها واضح إنها نعم معلمة الصف دكتور.
بالصف العادي طبعا راح تعاني، إذا بالصف العادي يعني حتعلم هذول الطلاب، تعملهم خطة فردية بس حساب الطلاب التانيين صراحة، راح يكون حساب الطلاب التانيين وحساب وقتها وجهد، أنا عارف بدها تعاني شوية. يعني إذا كان عندهم غرفة صعوبات تعلم تقدر تتعاون معها، لكن ما في بتتغلب كثير والله، وتعمل جداول، تعمل خطط فردية للطلاب تشتغل على أساس هذا.
السادة إلهام، إذا حابة تعمل مشاركة صوتية كرما ابعث، بس ترفع يدك عشان نرفع عنك المايك. أيوه
تفضل.
تفضل السادة إلهام.
يعطيك العافية دكتور.
الله يعافيك، أهلا وسهلا.
دكتور أنا بدي أسألك، إنه بيكون الولد بالخامس والسادس فعلا بيعرف الأحرف وبيعرف الحركات وبيعرف كل إشي، بس لما يقرأ بيكون يتهتأ كتير يعني، وفي كلمات ما رح يعرف يقرأها يعني، ولما تسأله طب بيقطعها، بيقطعها 100% وبيحركها 100%، بس لما يلفظها ما بيلفظها مباشرة. ورغم انه 11 سنة او يعني 10 او 11 سنة بكون
هذه
زي هيك.
الحالة. تفضلي
نعم
كملي.
بكون مثلا هذا عنده صعوبة تعلم، ولا انه هذا الطفل بكون عادي او بده متابعة اخرى بطريقة اخرى؟
يعني الحالة اللي حكيتيها أنت مفروض يعني تكون يعني لو مرت صف ثاني ابتدائي أو أول ابتدائي أساسي أو ثاني أساسي ممكن يعني نحكي طبيعي الوضع، لكن صف خامس عنده المشكلة هاي، لا لازم يعني الصراحة يتعالج، يأخذ برنامج تسريع القراءة. تسريع القراءة في برامج كثير حلوة، في برنامج ماري كاربو، ماري كاربو اسمه، عبارة عن هيدفون زي هيك، بحط
نعم
الطالب على دا على جنيه هيك، عندك هيك في مسجل، في
نعم
كاسيت، زمان كان يحط كاسيت، الان عندنا كمبيوتر،
نعم
فبشغل البرنامج بعطيك الدرس وموسيقى وعند الوقف بوقف، وبعطيك يعني نتيجة حلوة حلوة كثير للطالب، يعني عبارة عن بنسميه احنا القصة المسموعة، يكون فاتح القصة وحاط له هيدفون على بنيه ويقرأ فيه، بتقرأ له هو يتبع، تقرأ له ويتبع، تقرأ له ويتبع، لما تقرأ له الدرس 5 6 مرات أكيد راح يعني يصير قراءته أسرع.
إن شاء الله، إن شاء الله، الله يجزيك الخير دكتور،
الله
الله
يسعدك،
يبارك،
الله
الله
يخليك. ممكن
يبارك.
تسجلي في بيتك أنت، تعملي كاسيت عندك أو تسجلي على جوالك وتحط القصة، تكتبي له إياها على الكمبيوتر على الشاشة سكرين، وتحطي له الهيدفون على دنيا، وتصيري تقرأ له بصوتك، تقرأي له بصوتك 5 6 مرات، تكون مستمتع. حتى الطالب اللي عنده حركة زائدة بكون يعني صراحة بتخف الحركة الزائدة وهو مركز على الجمل والكلمات، لما يكون مؤثرات صوتية كمان، مثلا بحر
نعم
تحط صوت بحر، حصان تحط صوت حصان مع قراءتك، يعني
نعم
زي هيك مؤثرات تلاقيه منتبه كثير، ممكن يقعد ساعة ساعتين والله هو يتابع بالدرس ويعيده مرة مرتين وثلاث حتى يحفظ الدرس ويصير قراءته أسرع.
نعم نعم مزبوط. يعطيك العافية دكتور،
الله يعافيك.
الله
دكتور
يسلمك.
يعطيك العافية، أغلبك دكتور بس الأغلب بيطلب كمان صفحة الفيسبوك تبعت حضرتك، فلو تزودنا فيها، هي موجودة عندي، ممكن أنشرها كمان على هسه على الشات
بتشرف
كمان
والله، بيشرفني هذا الشيء، بيشرفني
بعدين
والله. في كتب
نتواصل
كثير
معك.
موجودة بالسوق كمان الحمد لله، يعني 4 كتب في صعوبات التعلم موجودة،
والله
سليكشنز
دكتور أنا سبق وحكيت لك إنه مقالاتك اللي أنت بتكتبها في صعوبات التعلم أنا إحنا حابين ننزلها عندنا في تأهيل ويب بصراحة يعني، بس أنا
إن
لسه
شاء
ما
الله.
أخذت منهم ولا إشي، لكن مقالاتك جدا رائعة في صعوبات التعلم كانت،
الله يبارك
مقالات على
فيك،
أغلبها.
الله يخليك.
الله يخليك دكتورنا. ف
أي سؤال على القراءة؟
دكتور آخر سؤال
تفضل.
فيما يخص عنا الآن، الأستاذة إيناس سألت إنه طفل عمره 5 سنوات وعنده مخارج وحروف صعبة، هل
نعم.
هذه صعوبات تعتبر؟ يعني مش
مظاهر، احنا حكينا قبل 6 سنوات، يعني قبل دخول المدرسة، كل هاي المظاهر بتكون تقريبا موجودة عند الطلاب، تكون متداخلة، يعني نقول صعوبات تعلم، بنحكي مشكلات سمع ونطق، ممكن نحكي مشكلات تخلف، ممكن نحكي، بنقدر نتخمن تخمين، لكن ما في محك أساسي إلى دخل المدرسة.
نعم دكتور.
يعني نعطيه فرصة، لكن بنقدر نصلح مخارج حروفه في البيت او في مركز بيكون افضل قبل ما يدخل المدرسه حتى ما تسبب له اي مشكله نفسيه.
بإذن الله. نكمل دكتور.
اي سؤال على القراءه يا اخوان؟
إلى الآن لا
طيب
دكتور.
نروح على الكتاب الان.
نعم دكتور تفضل.
يلا اسرع الان، نعمل شير انا الصفحة. واضحة؟
نعم دكتور، ظهرت الشاشة، نعم.
سلايد واضح صح؟ طيب
صحيح.
الآن صعوبة الكتابة المحددة بسميها ديسجرافيا، القراءة ديسلكسيا، الآن ديسجرافيا. يعني بشكل عام يا إخوان بنلاحظ إنه كثير كثير من الناس خطه غير واضح صح؟ غير مقروء بشكل عام، بشكل عام خاصة الروشتات الطبية تحت الأطباء بنلاحظ عليها غير مقروءة صح؟
صحيح دكتور، الأطباء ما خطأ، يعني بدك صعوبة عشان تقرأ خطه، صحيح.
يعني بشكل عام، فبنحكي احنا انه مشكلة الكتابة بشكل عام مشكلة عامة، مشكلة عامة. لكن ممكن انا اكتب نص قرائي وانا انسان عادي، اخطئ مثلا بحرف الخاء والحاء مرة مرتين، لكن صعوبات التعلم اللي عنده ديسجرافيا يمكن يخطئ بالحرف نفسه 10 20 مره تكرار، يعني تكرار بنسميه المحدد او المقياس الاحصائي، يعني عدل لهم تلاقي أخطائهم بنفس الحرف أكثر من مرة موجودة. عشان هيك الديسجرافيا مش أي واحد خطه مش مقروء بنقول عنه ديسجرافيا، لا ممكن يكون مشكلة تعليمية، ما تعلم صح، ما مسك القلم مظبوط، كان يكتب بسرعة، ما كتب بتروي، القلم عنده كان مش صحيح، الرصاص اللي فيه مش واضح، الورقة اللي بكتب عليها كمان مش واضحة. ممكن يكون هناك عدة أشياء نسميها مشكلات تعليمية، ما تعتبرها ديسجرافيا أو صعوبة كتابة. صعوبة الكتابة المحددة في إلها مظاهر، يعني خصائص نستطيع أن نحكي هاي مشكلة فعلية صعوبة التعلم. تؤكد الدراسات والبحوث إلى تناولت مهارة الكتابة، مهارات الكتابة على النشاط الكتابي، وبالتالي فقد أصبح تعليم الكتابة وتعلمها يمثل عنصرا أساسيا في العملية التربوية. طبعا الإنسان بشكل عام تعلم القراءة، تعلم يحكي لفظا قبل ما يكتب ويقرأ. إحنا بنحكي الإنسان الأمي، مش الإنسان اللي بيعرفش يحكي باللغة، بيعرف يحكي اللغة ويمكن يمكن يحكي أحسن منه منك، لكن ما بيعرف يقرأ ويكتب. وبنرجع بنقول يا إخوان إنه القراءة أصعب شيء بالكون، أصعب شيء بالكون، تخيلوا بالكون القراءة. والدليل إنك بتجيب واحد عمره 50 60 70 سنة أمي بعرفش يقرأ، اسأله عن السياسة ما شاء الله بحر، اسأل عن الشعر بحر، اسأل الحياة العامة بحر ما شاء الله، قل له اقرأ بعرفش يقرأ. طب كل 28 حرف صار عمرك 70 سنة، كل يوم بتشوفهن وبين إيديك يوميا على الأخبار وبالجرائد، كيف مش عارف تقرأ؟ فتأكدوا يا إخوان إنه القراءة هي عبارة عن رموز بدها تفكيك ومعالج من خلال الدماغ حتى تعطيك معنى. فمن أصعب الأشياء بالكون القراءة. طبعا القراءة نتجت عن إيش؟ عن الكتابة. لما بلش الإنسان اخترع الحرف، الحرف اختراع يا إخوان، اخترعوا الحرف وبلشوا يكتبوا، بلشت القراءة. والأول كان كل شيء لفظي، فهي صعبة جدا، صعبة جدا. أيضا اللي ما قرأ صح مش راح يكتب صح، مش راح يكتب صح. وكثير من الناس بقرأ صح لكن كتابته بتكون فيها مشكلات، مشكلات كبيرة. إذا تكررت هذه المشكلات أكثر من اللازم أو أكثر من الوضع الطبيعي بنحكي عنها إيش؟ ديسلكسيا، ديسجرافيا، اللي هي صعوبة الكتابة. آسف. طيب وبنحكي يا اخوان، بنرجع بنشير الاشاره الاخرى اللي هي حكيناها اكثر من مره، انه الاصابع رؤوس الاصابع هي اخر ما ينمو او اخر ما يمكن تتحكم فيه الطفل. فاحنا اذا الزمنا الطفل قبل 6 سنوات وهو بالروضه انه يكتب، راح تشكل عنده خبره سيئه في المدرسه وبالكتاب، لان عضلاته غير مهيئه لمسك القلم، راح يصير يكره الكتابه ويكره ان يمسك القلم. لذلك فاحنا حتى الطفل يسيطر على هذه العضلات رؤوس الأصابع بندربه على مسك القلم من خلال الألعاب، مقدمات الكتابة بنسميها، مثل ألعاب التحليل والتركيب زي الليجو، صندوق الرمل معروف، والمعجون والصلصال، ملء الفراغات بالألوان، تحط له دائرة ويعبيها بالقلم يمسك بأي شكل. بعدين في عندنا مطاط خاص بيجي على القلم هيك ممكن يمسكه مسك السليمة، المطاطة يعني إجباري بتخلي الطالب يمسك القلم المسكة السليمة. طبعا لازم يكون الورقة مايلة بزاوية 35 حسب الإيد، إذا كان يمين وإذا كان يسار 35 على الجهة 35 درجة يعني الجهة الثانية. هذه الألعاب بنسميها إحنا مقدمات للكتابة، عبارة عن التحليل والتركيب والمعجون وكذا، بتقوي هذه الأصابع، بتقوي الطالب على مسك القلم، على التزرير، تزرير القميص، على ربط الحذاء كمان. طيب لما اجبرنا الطالب بالروضه يمسك القلم بشكل سليم وهو مش قادر يمسكه يفلت من ايده، تلاحظ الطلاب مسكين تلاقي عرقه بينزل وبرج ومرتبك، ويمكن يغيب عن الدوام في يوم كتابه، يكون عنده يغيب عن الدوام، يعمل اي حجه حتى يهرب من هذا من هذه المهمه الكتابية، يصير عنده خبرة سيئة بالمدرسة. كثير من الطلاب، أنا عشت هذا الشيء، يتمنى يدخل المدرسة، يوم ما بده يداوم على المدرسة أول يوم بحياته على الروضة أو المدرسة، يمكن ينام بأواعي المدرسة أو الروضة مبسوط إنه راح يروح الصبح على الدوام، يوم يومين ثلاثة أربعة خمسة بعدين تلاقي خفتة الدافعية عنده، بطل يحب المدرسة. ليش؟ من طول اليوم الدراسي، بالمهمات اللي بياخذوها بالمدرسة غير مهيئة وغير مناسبة لعمره، من الدوام الطويل، بجوع الطالب، بجوع 3 حصص ورا بعض متواصلة، لما باكل في البيت كل يمكن كل ربع ساعة بكل شغلة في البيت، لما اروح على الروضة مو ياكل وكذا. واهم من ذلك واصعب من ذلك والطامة الكبرى حكيناها له ترحيل المناهج. ساعات الاول الاساسي بنزل لها للروضة، بنخلي الطالب يكتب ويقرأ غصبا عنه، وهو اصلا لازم ما يقرأ يكتب في العمر هذا، لازم يكون له مهارات حياتية فقط يتقنها. طيب الآن العوامل المؤدية لصعوبة الكتابة. سميها في عوامل ذاتية، الصعوبات البصرية الحركية وهي مسك القلم، قطف الأشياء، التقطيع بالمقص، استخدام الأدوات، تعلم أي مهمة تحتاج إلى التناسق ما بين العين واليد. إذا الطالب ما أتقن هذول راح تؤدي إلى صعوبة الكتابة في المستقبل. القدرة على التمييز البصري والإدراك البصري، وهي أن يدرك الطالب، وهي الطريقة التي نرى فيها ونفسر بها كافة المؤثرات البصرية التي من حولنا، ويحتاج بعض الأطفال إلى وقت أطول حتى تكتمل لديهم القدرة على التمييز البصري والإدراك البصري. شو يا أخوان شو بنحكي مثير بصري؟ شو يعني مثير بصري؟ شو المثير البصري يا أخوان؟ مين مر عليه؟ تفضلوا احكوا. المثير البصري يا اخوان اي شيء بيقع تحت بصرنا هو مثير بصري. هاي كاسه، هاي كمبيوتر، هاي جدار، هاي سماعه، هاي الطير طائر، هاي كذا، هذه كلها مثيرات بصريه. والمثيرات السمعيه اي شيء بتسمع الاذن، هي مثير سمعي بنسميه. الانسان بطبيعه الحال، الانسان العادي بطبيعه الحال وهو جالس او هو واقف، يعني في اي وضع كان، يكون مدرك 5000 مثير بصري، سمعي، لمسي، حركي وذوقي، خلينا نقول ذوقي كمان. يعني المهم مدخلات الحس للدماغ للخمسة، الذوق موجود 4 بالرأس وواحدة بالإيد، اللي هو الذوق والشم والبصر والسمع واللمس. هذه المثيرات هي عبارة مدخلات حسية للدماغ، يعالجها الدماغ ويعطينا التفسير إلها. الإنسان بطبيعة الحال بيكون حواليه 5000 مثير. مثلا أنا جالس على الكرسي، عارف انه في ايدي ساعه، عارف اني بتكلم لمجموعه موجوده على النت معي، امامي كتاب، امامي كاسه شاي، امامي كذا، انا موجود بالاردن، انا مدرك اني 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 جالس بغرفه الصالون، مدرك. هاي كلها بنسميها مع بعض مثيرات تحيط بالانسان. طيب الان نيجي على خصائص الطلبه ذوي صعوبات الكتاب. ممكن يا اخوان يكون طالب يعرف يقرا بس ما يعرف يكتب، يعني يكون صعوبه التعلم اللي عنده محدده بس بالكتابة، لأنه ما تعرض لخبرات مفيدة وعضلاته ضعيفة والتناسق البصري العضلي معاه عنده ضعيف. أول هذه الخصائص، ينحني جانبا أو يقوم بتقريب وجهه من الورقة أثناء الكتابة. يعني أنا لما أجي بدي أفحص طالب اللي عنده مشكلة في الكتابة، بعطيه الورقة بعطيه القلم بقول له اكتب لي مثلا حرف الباء. أنا طلبت حرف الباء، لكن أنا الأهداف اللي عندي بجوز 10 أهداف بتكون. أشوف كيف بده يمسك القلم، كيف استوعب الجملة. إذا قرب عينيه بكون عنده قصر نظر، إذا بعد عينيه راسه بكون بعد نظر. إذا مسك الورقة خطأ بكون عنده مشكلة مسك الورقة، إذا مسك القلم بالشكل الخاطئ عنده مشكلة يعني بكون 10 أهداف أنا بكون رسمها، إني ألاحظ على الطالب وين المشكلة اللي عنده. مثلاً أول إشي ينحني جانبا او يقوم بتقريب وجهه من الورقه. اذا انحنى جانبا هيك وهو بده يقرا الورقه، ممكن عنده انحراف، انحراف بالعينين، بنحوله للطبيب. طيب يمسك الورقه بشكل غير صحيح، وانا لازم زاويه 45، 45 تكون الزاويه الورقه على حسب اليد الموجوده عنده، مش 35، 45. طيب يمسك القلم بشكل غير صحيح، هذول مظاهر الطلاب اللي عنده صعوبات تعلم بالكتابة، ديسجرافيا. يضغط على القلم بشكل متقطع بحيث يكون لون خطه غير متجانس، مرة تلاقي الخط واضح، مرة تلاقي الخط غامق، مرة واضح، لأنه ما قادر يسيطر على أصابعه، على عضلات أصابعه. يقطع الحرف بحيث لا يبدو واضحا. لا يراعي نظافة الورقة. يكثر من استخدام الممحاة. لا يتقيد بالسطر أثناء الكتابة. يكتب النص ككل بشكل مائل، كله تلاقيه نزل عن السطر كامل. أيضا يكرر نفس الأخطاء عادة، يكتب بحروف كبيرة جدا أو صغيرة جدا، لا يراعي تناسب وتناسق حجم الحروف في الكلمة، مرة حرف الحاء كبير والميم جنبه صغيرة، مرة الألف طويلة مرة السين قصيرة، لا يراعي تناسب حجم الكلمات في الجملة، يستمر بالكتابة حتى بعد انتهاء السطر. بيطلع يمكن يكتب كمان زي ما عمل في مدرسة المشاغبين برا السبورة كتب. هنا يستمر بالكتابة حتى بعد انتهاء الصفحة، يتوقف دون سبب قبل انتهاء الجملة أو السطر. أخطاء في رسم الحروف، حروف مشوهة، يخطئ في كتابة الحروف التي تلفظ ولا تكتب والتي تكتب ولا تلفظ، يحذف بعض زي الشمسية، الشمس بكتب ش ما بحطش اللام، يحذف بعض الحروف أو المقاطع أثناء كتابة الكلمة، يضيف بعض الحروف أو المقاطع إلى الكلمة أثناء الكتابة. طبعا الخاصة بالمدود، لما أقول دا رابا أقول دا را، بحط ألف بدال المد القصير، يخلط بين رسم الحروف في بداية الكلمة ووسطها وآخرها، يقلب النقط والحروف جانبا أو رأسيا، يخلط بين رسم الحروف المتشابهة رسما، يخطئ في ترتيب الحروف في الكلمة، يكرر بعض الحروف والمقاطع أثناء الكتابة، يخطئ في كتابة حروف العلة اللي قلنا ألف واو ياء، يكرر كلمة معينة أثناء الكتابة بشكل مبالغ فيه، يخطئ في الحركات أو الشدة. طبعا هاي كل المظاهر يا أخوان جبناها من الكتب من الدراسات والأبحاث، يخطئ في الحركات أو الشدة أو المد أثناء الكتابة، يقسم الكلمة أثناء الكتابة إلى مقاطع منفصلة، لا يترك فراغا مناسبا بين الكلمات أو الحروف المنفصلة. هاي كلها المظاهر حكيناها تقريبا كم واحد؟ يعني عندنا 33، يمكن كلها تكون في طالب واحد، ممكن تكون 10 منها، ممكن تكون 15، ممكن تكون 5، بس هذه الخمسة متكررة دائما، فبتشير إلى أنه عنده صعوبة في الكتابة. كيف نعالجها الآن؟ هسه بنرجع للصلصال والأوراق والكرتون، أي وسيلة تعليمية ممكن نأخذها ونستفيد منها، حتى لو الرز، شكل بالرز، شكل بالعدس، بالحجارة، بالزيتون، بالألوان، أي وسيلة تخطر ببالك استخدمها مع الطلاب حتى يستطيعوا أنهم يتجاوزوا الصعوبة الموجودة عندهم. طبعا إحنا في غرفة صعوبات التعلم أو بنقول غرفة المصادر عندنا مجال يعني نعمل وسائل تعليمية ونستفيد وناخذ من خبرات الزملاء كمان، ومن النت موجود كثير شغلات، وإحنا عندنا وقت كثير نستفيد منه مع الطالب. يعني غير عن المعلم داخل الصف، معلم داخل الصف مقيد بحصة وبزمن، بعض الطلاب بده يعالج طالب بحساب الطلاب الثانيين، مشكلة كبيرة. يعني بنحكي احنا الطلاب يا اخوان مبدعين، ممكن يعمل لك شغلات حلوة كثير طلبت منه. يعني على سبيل المثال لو جبنا ورقة ورسمنا عليها خريطة الأردن، خارطة الأردن هيك، وعملنا منها 30 ورقة وزعناها على الطلاب، كل واحد معاه ورقة عليها خارطة الأردن بس خطوط، وقلنا لهم بكرة إن شاء الله بدي أشوف أنو أحسن واحد بده يجيب لي الخريطة معبية، تلاقي واحد جاب لك حط فيها رز، واحد حط فيها قزاز، واحد حط فيها حمص، واحد حط فيها مثلا زيتون، واحد حط فيها ألوان، واحد حط خرز، واحد حط قماش، واحد يعني تقدرش تعمل الخيارات، تقدرش تحدد الخيارات. فاجأ إنه الطلاب جابوا لك لوحات فنية من هذه الورق اللي اعطيتهم اياها. كذلك الحروف، وزع عليهم اوراق صورها، وزع عليهم قول بكره جيب لي الحرف الراء اي شيء، اي ماده بدك اياها، رح تشوف اشياء حلوه كثير. علقهم بالصف اذا كنت داخل الصف معلم عادي، اذا كنت معلم صعوبات ادخل على الصف مع المعلم العادي، وشجع طالبك انه يعمل، واذا ساعده انت بالغرفه اعمل له، خليه يعلق لوحته داخل الغرفه، خليه يرتفع تقدير الذات عنده. الان علاج صعوبات الكتابه. مين يساعدنا بقراءتها يا اخوان؟ مين ممكن يساعدنا بقراءة هذه النقاط؟ تفضل. مين راح يساعدنا فيها بقراءتها؟
أنا دكتور.
يا ريت سمعين، الله يساعدك، لأنه والله أنا من الصبح عندي كان والله محاضرات، والله ما عندي كان وقت، انبحيت.
يعطيك العافية يا رب.
الله يساعدك، تفضل.
أول شيء يجب أن تكون المهمة الكتابية مناسبة لعمر الطفل.
يا سلام، نقف هون شوي. اضطريت اقف هون. ليش؟ لانه التعلم يا اخوان، التعلم له 3 مبادئ، يعني 3 رجلين، ما بقى فيها غير 3 رجلين التعلم. اول مهمه، اول مبدا اللي هو بنسميه النمو، يعني نمو جسمي ونمو عقلي. لازم يكون الطالب ابو 6 سنين، عمره 6 سنين وعقله عمره 6 سنين، النمو. ثاني مبدا اللي هو المهمه التعليميه، لازم يكون المهمه التعليميه اللي احنا كاتبينها الان هون لازم تكون مناسبه لعمره. هاي اثنين. ثالثا لازم يكون عنده دافعيه، طبعا بالتعزيز. هذول 3 شغلات. نرجع ثاني نحكي النمو والمهمه التعليميه والدافعيه، اذا واحده فقدناها منهم فقد التعليم، فقد التعليم. على سبيل المثال يعني ولد عنده دافعيه والنمو ممتاز، عمره 6 سنين الجسمي والعقل 6 سنوات، لكن المهمه التعليميه اللي اعطيته اياها ما بتناسب صفه، اعطيته مهمه تعليميه تناسب طلاب التوجيهي، يقدر يحلها فيزياء وكيمياء، مش رح يقدر يحلها، صح؟ مش رح، المهمه رح تكون اكبر من مستوى، مش رح يقدر يحل السؤال اللي سؤال توجيهي فيزياء او كيمياء او معادله. برضه نفس العمليه، كان الطالب المهمه التعليميه مناسبه، قراءه الحروف فرضنا، وعمره الزمني والعقل مناسب، بس ما عنده دافعيه، ما بده يتعلم، بديش اقرا، ما بده اقرا، تعلم، ما بده يروح على المدرسه، هذا برضه مشكله. وكذلك بنقيس على النمو، اذا كان نموه اقل من مستوى زملائه عقليا وجسميا، جسميا ممكن نتجاوز عنه بس عقليا راح يكون عندنا مشكله. تفضلي كملي.
يجب التدرج من الأسهل إلى الأصعب أثناء تأدية الواجبات الكتابية. يعني أحكي
ايوه
كثير؟
ليش؟ ليش نتدرج يا اخوان؟ حتى يشعر الطالب انه انجز، انه انجز. انا باجي مثلا اليوم بدي اعلم المقاطع، بقول له ايش رايك راجع الحروف واشوفك بتعرف الحروف ولا ما بتعرف الحروف. انا عارف انه راح يعرفها، اعرف الحروف، ما شاء الله ما شاء الله، نعطيه جائزه، نعطيه تعزيز، بكيف بندخل الاصعب شوي شوي بالتدريج حتى نزرع في داخله الدافعيه. تفضلي.
يجب تثبيت الورقة براحة اليد الأخرى أثناء الكتابة.
يا سلام، هذه يا اخوان 90% والله من الطلاب، يكون حاط ايده يكتبوا الايد الثانيه هيك، ايد الثانيه جنبه بكون. يعني صراحه واجهنا مشكله كانت في مركز صعوبات التعلم، انه 4 5 حصص لما تخلي الطالب يمسك الورقه بايده اليسار وتحايل عليه واعطيه شو اسمه هدايا ونعطيه تعزيز، بعض الاحيان نمسك له ايده ونضل لما يتعود يمسك الورقه الثانيه بايده اليسار. ولاحظوا انتم في المدرسه عندكم او في بيتكم، خلي ابنك يكتب ما بحط، بحط ايده جنبه هذه اليسار، هيك تصير الورقه تصير تتحرك فبيطلع عنده مشكله بالكتابه. تفضلي.
إرشاد وتوجيه الطفل بأسلوب محبب.
ما بدها شرح.
دكتور بقدر أحكي معلومة أخذتها عندي بالجامعة؟
يا ريت.
إنه أخذت إنه العقل ما بيتعلم تحت التهديد، يعني الخلايا العصبية ما بترضى تستقبل معلومات إذا كان الشخص عم بتهدد إنه يلا أدرس خاوة، ما برضى يتعلم، لو مهما ضلنا معه 4 ساعات 5 ساعات تحت التهديد ما رح يقدر يتعلم.
إذا كان عنيد بالذات، إذا كان عنيد مشكلة كبيرة. يعني إحنا نحن بنحكي مختصر الحديث، تستطيعي أن تجلبي الحصان إلى منبع النهر لكن لا تستطيع أن تجبريه على الشرب، صح؟
مظبوط.
بنجيب الحصان على منبع النهر لكن اشرب ما بدوش يشرب، بشربش. هاي مشكلة كبيرة. وفعلا يعني الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع 123 ألف صحابي سألوا مين عمره جلدت له الظهر؟ مين عمره ضربته؟ مين عمره كذا؟ مين عمره؟ ما في. طبعا التعزيز ثبت، التعزيز أفضل من العقاب في تعديل السلوك. تفضلي.
تعزيز الإنجاز الكتابي للطفل مباشرة وتشجيعه بشكل مستمر.
يا سلام، شوف بس احنا هون لازم نكون حذرين من ايش؟ من المبالغة. يعني نقول اكتب لي حرف الألف، كتبه الله أكبر، تجيب لك سيارة ب 200 دينار، ايه؟ مش معقول كتب الألف يجيب سيارة ب 200 دينار، سيارة ب 200 دينار، أو أجيب له لعبة بحق مبلغ وقدره. لا، نعطيه التعزيز بما يتناسب مع المهمة اللي عملها، ما ننقص من قدرها ولا نزيد، يعني نكون معتدل، بزيد عن حده بنقلب لضده. وتشجيعه بشكل مستمر، مش مرة أشجعه مرة ما أشجعوش، راح يقطع الأمل، راح يعتبر أنه أنا مش، ما في ثقة بينه وبينه. يعني إذا كتبت بتعطيك مثلا حبت ملبس، كتب ما اعطيتوش، من المرجع مش راح اكتب، خلص هيك يعني برمج نفسه انه ياخذ، وشجع نفسه والدفعيه ارتفعت عنده حتى ياخذ التعزيز. زي الحصان بالسيرك او الاسد بالسيرك، لما يعمل حركه وتعطيه تعزيز راح يكررها مره ثانيه وثالثه ورابعه. تفضل.
عرض بعض النماذج الكتابية للطفل على الجدران في المنزل وفي الصف.
يا سلام، احلاها هاي. يعني كثير احنا صغار كنا نفتخر دائما، نرجع البيت نركض، الاستاذ اخذ دفتر في رجال الطلاب. والله يعني كثير من الناس كنت اسمعهم يقول لك والله انا بصف الثاني مره الاستاذ اخذ دفتر في رجال الطلاب، شوف ما احلى خط فلان. يعني شوف قديش تترك اثر بنفس الطالب، ترفع عنده دافعيه. كيف لما تحط نماذج من كتابته تعلقي له اياها سواء في البيت او تعلقيها داخل غرفه الصف قدام الطلاب، راح يشعر يعني بارتفاع وتقدير ذات اكاديمي عالي جدا. تفضل.
إجراء مسابقات كتابية بين الطفل وأقرانه أو أفراد أسرته.
بدها الشرح يعني سهل وحلوة، منافسات شريفة بتكون بين الجميع، وممكن نعطي فرصة ونتفق مع إخوانه إنه خليه يفوز، خليه يفوز مرة مرتين. خاصة يعني ليش نحكي إحنا لازم يكون في علاقة بين معلم الفصل ومعلم صعوبات التعلم حتى تنتقل هذه الفائدة للطالب. يعني ممكن أنت تعطي مهمة تعليمية للطالب، تتفق مع المعلم بتاع الصف إنه اسأل سؤال تخليش حد يعرفه غير هو، لأنه هو حفظ عارف الجواب، وخليه يجاوب قدام الطلاب. يا سلام، يلا مسابقة بين الطلاب، مين عارف فلان؟ شوف قديش راح يعني يرفع تقديره لذاته بين الطلاب، بعد ما كان خايف متردد خجول انسحابي انطوائي، صار انتقل اثر التدريب لغرفة الصعوبات عنده بالصف، وصار طالب ما شاء الله متفاعل مع الطلاب. تفضل.
تشجيع الطفل على تقليد نماذج كتابية مميزة لخطاطين معروفين وتشجيعه على ذلك.
يعني هذا بنسميه احنا جانبي، نشاط جانبي إثرائي، ممكن يجيب سورة مثلا الفاتحة أو بسم الله الرحمن الرحيم بخط الثلث أو بخط النسخ أو بخط الديواني، ونخليه يقلده هيك الطالب أكثر من مرة، ونعلق له إياه خطه أو نعمل له إياه برصاص خفيف ويعلم عليه. راح يعني صراحة تشجعه على الكتابة، ويصير ممكن يصير يمكن يكون عنده موهبة خط دفينة وتنطلق من خلال هذا النموذج. تفضل.
من الضروري بمكان أن يكون معلم الصفوف الثلاثة الأولى متقنا لقواعد الخط العربي ومجتهدا لدورات تدريبية بهذا الخصوص لينعكس ذلك إيجابا على طلابه، ففاقد الشيء لا يعطيه.
يا سلام، يا فاقد الشيء لا يعطيه. انا معلم اطلب من طلابي يكتب خط كويس وانا خطي يعني مش مقروء، والله مشكله كبيره، مشكله كبيره. يعني ينصح، بدل ما ينصح نفسه ينصح الطلاب، لازم يكون فعلا متدرب على الخط وماخذ دورات. وسهل جدا والله يا اخوان، سهل جدا. مين حاب يرفع؟ في ناس رفعوا ايديهم، مين بده يسال شيء؟ تفضل. تفضل.
دكتور، ما في أسئلة، تفضل كمل.
شفت واحد رفع ايده؟ طيب
نفس
نكمل،
إلهام حاليا، أستاذ
طب
إلهام.
نكمل. وين وصلنا احنا هنا؟ يضيف خلصناها، علاج خلصناها.
دكتور كرما، كم باقي للسلايد للمحاضرة؟
والله حابين تخلصونا جاهز، كم ضايل بالنسبة لكم؟ أنا بالنسبة لي والله عندي 80 90 سلايد، والله 77 سلايد، في
والله
مواضيع كثير مهمة، والله بعرفش إذا خلص الوقت أنا جاهز.
صراحة، لأنه إحنا الحضور متعودين معانا بحد أقصى 90 دقيقة، لكن أنا ما عندي مشكلة نستمر. فلو
يعني ده 6 دقائق.
لا لا، إحنا بشكل عام يعني نشوف الإخوة هل ممكن نستمر.
مش لما بدك تفوت بدك بيكون في تحت ألعاب هون ولا لعبة؟
إيه لا، هذا الصوت.
ايش
إيه
في
الأخوة، نستمر؟
حابين؟ خلص يا اخوان،
إيه، تفضل دكتور استمر.
6 دقائق قليلنا يعني.
لا 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 دكتور، إحنا مش محددين بوقت، أنا إحنا بس عشان الأخوة ما يشعروا بالملل أو إنه في عندهم مثلا أي أشياء ممكن يسووها، لكن الكل هي الأغلب بيقول لك استمر.
طيب الآن
فنكمل دكتور.
دور أولياء الأمور في علاج صعوبة الكتابة، يعني أولياء الأمور إذا وفر لابنه الأدوات اللازمة وشجعه على الكتابة في البيت وأعطاه دفاتر وكتب وأقلام مميزة، يعني مرتبة، أقلام من اتش بي خاصة الواضحة، راح يعني يساهم يعني في جزء كبير من حل المشكلة لابنه في الكتاب، لأن الكتابة راح يعني راح يركن عليها اللي هو بنسميه احنا الاملاء. راح يترتب عليها، يعني القراءة كتابة يترتب عليها إملاء، إذا ما كتب صح والكلام أمامه مش راح يكتب إملاء صح. أولياء الأمور يعني واجب أنهم يوفروا لأبنائهم الأدوات اللازمة للكتابة. طيب احنا ما بنحكي يجيبوا قلم خطاط ويجيبوا ورق جلاسيه ويجيبوا، لا ورق عاديه وقلم عادي، بس يكون انواع من الانواع الجيده يعني في المكتبات. الاشراف والمتابعه من قبل المنزل، خاصه فيما يتعلق بقيام التلميذ باداء الواجبات المدرسيه المطلوبه، يعني خلي خطك واضح حتى المعلم يقرا يعرف يقرا لك اياه ويحط لك عليه درجه. وكثير احنا من الطلاب كنا واحنا صغار اصلا تجد المعلم يحط زائد درجتين على النظافه، مرت معنا صح؟ زائد درجتين للنظافه. طيب توفير جو دراسي خالي من المشتتات البصرية والسمعية داخل البيت، ومساعدة الطفل على إنجاز واجباته بشكل عام. في هناك عوامل بيئية تسهم في ظهور أعراض صعوبة الكتابة، وهذه العوامل أصلاً تسهم في صعوبة الكتابة للجميع، بس صعوبات التعلم بتزيد الطين بلة عندهم. هناك تشابه تام وتطابق الأعراض وخصائص صعوبات التعلم بشكل عام وصعوبات الكتاب بشكل خاص الناتجة عن الأسباب النمائية، وذلك يعني مشكلات تعليمية بنسميها، يعني معلم غير مهتم، طالب يمسك القلم خطأ، أوراق غير يعني واضحة الكتابة عليها، خطوط القلم يكون غير واضحة، كلها بنسميها مشكلات تعليمية. عوامل بيئية، التدريس
دكتور
القهري
استاذ الهام تقترح عليك، يعني اذا في يعني انا كنت تعبان اليوم بالمحاضرات، ممكن هي كمان تساعدك بالقراءة اذا بتحب.
طيب العوامل البيئية إن شاء الله اقرأوا لي إياها.
استاذ الهام
الله
ممكن
يبارك
تشرح
فيها،
لنا؟
الله يبارك فيها، تفضل.
التدريس القهري كالذي يمارس في رياض الأطفال.
تكلمنا عنه، تجبر الطالب أنه يكتب وعضلاته لسه مش نامية، راح يصير عنده خبرة سيئة في الكتابة، تفضل.
التعليم الجماعي لمهارات الكتابة بدلاً من التعليم الفردي.
صحيح، المعلم يطلب من الطلاب يكتبوا بدون ما يتبعهم، وكلهم يكتبوا مع بعض نفس اللحظة بالصف، تفضل.
عدم الإشراف المدرسي المناسب.
صحيح، يعني ما في اهتمام، كتب ولا ما كتب مش راح يصلح لمعلم الدفتر أصلاً.
التدريب الخاطئ.
يا سلام، في تدريب كثير، يعني هسه أنا طلاب أول أساسي تلاقيهم ماسكين القلم خطأ من الروضة. الروضة علمتهم. نعم.
الانتقال من أسلوب إلى أسلوب.
ايوه، انتقال الاسلوب الاسلوب بدون ايش ما الطالب يدخل الاسلوب الاساسي، تفضلي.
إضافة إلى ذلك، الاقتصار على حصص الخط اليدوي وحدها دون الإملاء والتطبيق والتعبير الكتابي.
صحيح، يعني هسه كراسة الخط بكون فيها الخط موجود، ايش خط فاتح بكون بنسميه احنا خط المائي، بكتب عليه الطالب كتاب، يعني تقليد، مجرد تقليد. اذا هذا ما تبعه الاملاء والتطبيق والتعبير الكتابي الصحيح، راح يضل الطالب متعود انه يكون عنده خط يكتب عليه او يقلده تقليد.
عدم وجود تحفيز للتلاميذ برغبة في الدراسة ومتابعة التقدم في مهارات الكتابة.
صحيح، ما في تحفيز، ما في تعزيز، ما في كذا. تفضل.
الحرمان الثقافي، ويقصد به عدم توفر مدارس أو عدم تعرض الطفل لأي خبرات تعليمية في بيئة اجتماعية.
طيب احنا لو يا اخوان استعرضنا هذه العوامل، أكم واحد أكم عامل ممكن يكون موجود داخل مدارسنا منها؟ يعني تدريس قهري موجود، تعليم جماعي موجود، إشراف المدرسة المناسب ربما يكون موجود، تدريب الخاطئ معلم أصلا خطه ما بعرفش قواعد الخط أصلا والأولاد بقلدوه، الانتقال من أسلوب لأسلوب المعلم بدون ما يعطي الطالب فسحة من الوقت إنه يتدرب على أسلوب معين للكتابة، برضه مشكلة كبيرة. إضافة إلى ذلك اقتصار على حصة الخط اليدوي وحدها دون الإملاء، بس حصة بأسبوع، الحصة ما بتكفي أصلاً. هذا بالنسبة للكتابة، القراءة أخذناها، الكتابة أخذناها الآن. في عندنا الآن الإملاء. راح تتفاجئوا الآن، الإملاء يا إخوان في كتب صعوبات التعلم اسمها التهجئة. سموها التهجئة. والتهجئة بتنطبق على الإملاء وعلى تهجي الحروف. سبيلنج يعني، تهجي الحروف. لكن هي بالمعنى الاساس في صعوبات التعلم اسمها التهجئه الاملاء. اشكال الاملاء عندنا 4 اشكال للاملاء، الاملاء المنسوخ، الاملاء المنقول، هذا اخر شيء راح احكيه يا اخوان لانه عندنا مواضيع طويله جدا مش راح نقدر نكملها، الوقت اكيد اخر عليكم اكيد يعني. اشكال الاملاء المنسوخ، الاملاء المنقول، الاملاء المنظور، والاملاء الاختباري. الاملاء المنسوخ يا اخوان بكل كتاب موجود عند امام الطالب والدفتر امامه وبنقل عن الكتاب عشان يقوي الذاكرة الحسية البصرية، بكون مدة قليلة جدا، أجزاء من الثاني يعني أقل من بعض ثواني، ينظر إلى الكلمة ويكتبها في الدفتر عنده. هاي الفترة الزمنية من لما ينظر على الكتاب وينقل على الدفتر، الفترة هاي الزمنية الثواني، هذه إملاء نسميه إملاء منسوخ. الإملاء المنقول هو الإملاء اللي بتنقله من السبورة، الفترة الزمنية بتكون أطول، طلع السبورة، طلع الكتاب، طلع الدفتر، طلع السبورة، المدة الزمنية بتكون أطول. والإملاء المنظور طبعا في ناس صراحة ما بيطبقوها صح، ما بيطبقوا الإملاء في الصفوف، أنا كنت مشرف، كنت أعرف أدخل على الصفوف وأشوف، ما بيطبقوا هذه خطوات الإملاء، ما بيجوز أنا أنتقل من أسلوب إملاء لأسلوب آخر زي ما حكينا قبل شوية إلا لما يتقن الطالب الأسلوب اللي قبله 100%. ما بصير اقول 50 40 30%، لازم 100%، كل شو نقل نقل، مجرد نقل كلمات، لازم الطالب يعني يكون حريص على انه ينقل الكلمه كامله غير منقوصه او الجمله او الفقره. طيب الاملاء المنظور هو الاملاء، بنكتب الجمله على اللوح وبنغطيها برداي او بنغطيها بكرتونه او بنمسحها بنرجع نكتبها مره ثانيه، الاملاء المنقول المنظور. الاملاء الاختباري يا اخوان هذا المشكله الكبيره، لازم تخبر الطالب انه في عندك قطعه املاء بكره راح ناخذها، والقطعه الفلانيه، ما في قطعه املاء يا اخوان الا فيها مهارات املائيه معينه، يا تاء مربوطه، يا ال الشمسيه، يا الشده، يا اما الكسرات والفتحه، يا اما ما في قطعه املاء غير يكون فيها مهاره املائيه لازم يتعلمها الطالب. يعني احنا بنلاحظ صف رابع خلاص على الخامس بطلوا ياخذوا املاء، بطلوا ياخذوا الاملاء خلاص، لازم يكون الطالب اتقنها في الصف الرابع. والاملاء يا اخوان راح تتفاجئوا، الاملاء الاختباري مش لازم يعطى للطالب غير بعد صف الثالث، يعني صف الرابع ياخذ املاء اختباري، اما صف الثاني والاول لازم ياخذ منقول منظور حتى يتقن 100% الكتابه والاملاء. الاملاء الاختباري يا اخوان يعني بنعطيه قطعه الاملاء في البيت بتدرب عليها، تكون ثلاث اربع سطور فيها مهارات املائيه معينه، نيجي ثاني يوم نكتبها على السبوره نفس القطعه، نكتبها على السبوره والكلمات او المهارات اللي بدنا اياها تتكتب بلون غير، بلون غير اللون الابيض، احمر او ازرق او كذا، حتى نركز عليها، ونطلب من الطلاب يقرؤوها، اكثر من طالب يقرأها، بعدين نطلب منهم يجهزوا الاقلام والاوراق، بعدين نمسح نص كامل، نمسح النص كامل، فما نمسح نص كامل نتلو عليهم حسب مستوى الطلاب، اذا كان كلمه كلمه او عبارة أو بشكل عام سطر كامل حسب مستوى طلابي بشتغل معه. أول ما أبدأ معاه كلمة كلمة، بعدين كلمتين، بعدين ثلاثة، بعدين خمسة، بعدين 10، بعد ما يخلص كتابة النص كامل وتأكد منه إنه خلص وضع القلم، بكتب النص ثاني أو بظهره للطلاب مرة ثانية، وبنخلي الطلاب يصلحوه بعدة طرق. أول طريقة تصحيح المعلم، أنا بمسك الطلاب بالدور، كل واحد دفتر ويجي وأصلح له، أحط الخطأ دائرة على الخطأ اللي عنده وحط له الصح جنبه بالضبط، كتب كلمة المعلم علم فرضنا، بحط له المعلم، بحط له عليها دائرة مباشرة بعد الإملاء. بعدين تصحيح الطالب لنفسه، تصحيح الطالب للطالب، كل واحد تحت دفتر لجاره ويصلح له، حط له درجة. بعدين تصحيح الطالب لنفسه، بعدين يجب تصحيح الإملاء مباشرة، هاي ضروري جدا، بعدين لا يعطى الإملاء الاختباري إلا بعد الصف الثالث، بعد الصف الثالث الاساسي، بعد ما تاكد ان الطلاب اتقنوا المهاره الاملائيه الموجوده وعرفوا وين اخطائهم، بعيد مره ثانيه النص صفحه جديده يكتبها الطالب، حتى كلهم يجيبوا درجات، احط لهم درجات عاليه وينبسطوا. الطالب مش راح يقول لاهله اني جبت في اول مره 7 من 10، راح يقول لهم ان جبت اليوم بالاملاء 10 من 10، طبعا تكون انت عدت النص مره ثانيه له وجاب درجه. احنا بهمنا انه الطالب يعرف، مش بهمنا دور أخطاء الطالب، أنا بهمني الطالب إنه يعرف المهارة الإملائية ويتقنها. سليم يا إخوان، واضح؟ التعبير، تعبير أشكال التعبير، تعبير لفظي شفوي وتعبير كتابي، التعبير لفظي وشتوي تل أن شو، شو أن تل، شو أن تل يعني فرجيه شغله يحكي عنها، فرجيه شغله يحكي عنها، هاي يعني لفظي، يكون عندنا مهارات معينة لازم نتقنها الطالب. والكتابي اللي هو الإنشاء، اكتب لي موضوع عن المياه، عن الحروب، عن المطر، عن الربيع، عن كذا، اكتب الطالب. طيب هذا بنكون احنا صراحة انتهينا من موضوع القراءة والكتابة والإملاء وبشكل عام مهارات اللغة العربية. طبعا الموضوع طويل جدا يا اخوان، وفي بين السطور شغلات كثيرة جدا. موضوع الرياضيات بعرفش اذا بنسق الاخوان يوم ثاني او كذا فترة ان شاء الله نحكي فيه. وفي موضوع مهم جدا كمان، الموهوبون ذوي صعوبات التعلم. في موهوبين، طلاب موهوبين لكن عندهم صعوبات تعلم، وفي فرق بينهم بين المتفوقين عقليا ذوي التحصيل المنخفض. ان شاء الله مستقبلا راح نزودكم حسب التنسيق مع الاخوان في
يا رب
القائمين على هذا الموضوع، الله يبارك فيهم. وشكرا لكم وبارك الله فيكم، واسف اذا طولت عليكم.
يعطيك العافية دكتورنا، بالعكس ما قصرت والله، وجهودك واضحة والله دكتورنا. زي ما انت حكيت
الله يبارك
صعوبات الرياضيات ممكن بدها تكون كمان محاضرة منفصلة كمان عشان تعطيها حقها كمان. إذا في أحد عنده أي سؤال احنا الدكتور ممكن ناخذ كمان 5 دقائق من وقته ونجاوب على بعض
جاهزين،
الاسئله.
أنا جاهز معك.
نشكر الاستاذه الهام على مشاركتها وبصراحه وعلى مساعدتها لنا في المحاضره، جزاك الله كل خير استاذه الهام. صوتك اذاعي كمان بصراحه، الله يعطيك العافيه، شكرا لك.
ما شاء الله عنها، شكرا لها والله.
شكرا لها. اي سؤال احنا جاهزين او دكتور جاهز. احنا ارسلنا رابط الحضور كمان، الله يعافيكم جميعا. وان شاء الله راح ننسق مع الدكتور يحيى لمحاضرة اخرى ان شاء الله حسب جدوله، اذا كان بناسبه يعني في الاسبوع القادم او في الاوقات القادمة حنرتب معاه حسب جدوله ان شاء الله.
إن شاء
دكتورنا
الله
لكن
بتشرف.
محترما، وين عفوا مكان مركزكم عفوا دكتور في ضاحية الرشيد؟
ضاحية الرشيد مقابل الباب الجنوبي للجامعة الأردنية،
تمام
مقابل الدفاع المدني بالضبط، في عمارة مخابز الرشيد، سنابل العطاء،
عفوا
بتنمية
دكتور،
قطب
مخابز ايش عفوا؟
الرشيد،
مخابز
مخابز
رشيد.
الرشيد
شكرا
نفس
يا دكتور،
البنية.
لانه في احد الاشخاص كان يسال على الفيسبوك فجاوبته. اذا في اي احد من الاشخاص عنده سؤال فالدكتور موجود. دكتور بتسال الاستاذ علاء شو خدمات المركز كرما لا امرا، اذا في بس مجال تعلق على النقطه هاي مركزكم.
حلو، احنا المركز اللي عندنا مركز تنمية قدرات الأطفال والشباب، في عندنا صعوبات التعلم، وفي ADHD الحركة الزائدة ممكن نعالجها، وبنعطي كمان محاضرات في تنمية التفكير، برنامج الكورد وبرنامج العصف الذهني، كل مهارات التفكير اللي ممكن يعني تخطر في البال، أو ما بنحكي مهارات التفكير العليا سواء حل المشكلات أو التفكير الناقد أو بمهارات التفكير الإبداعي موجود.
شكرا لك دكتورنا.
الله يخليك.
الأخوة الزملاء أنا أرسلت رابط تسجيل الحضور فبإمكانكم تسجلوا على الرابط، وإن شاء الله خلال 2 يومين القادمات تكون الشهادة جاهزة. تسجيل المحاضرة راح يكون جاهز إن شاء الله بكرة بإذن الله بننزل على قناة اليوتيوب. متشكرك دكتورنا على المحاضرة الرائعة
الله
بصراحة،
يخليك.
ما قصرت معنا، ولا زلت يعني برجع بحكي إن حلقة البودكاست وفي المحاضرات هاي كمان بصراحة ما قصرت معنا، فجزاك الله كل خير عنا
الله
في
يبارك.
دعمك لنا في تأهيل ويب بصراحة، مبادراتك ما قصرت معنا، لك
جاهزين والله.
الشكر دكتورنا والله.
الشكر لله. تليفوني عندكم، أي واحد بده
أنا
يعطي
نعم دكتور
اللوكيشن،
راح أرسله،
اللوكيشن
تفضل دكتور.
أبى أقول لك تليفوني عندك، إذا بدك أرسل اللوكيشن لحضرتك ترسل لهم إياه. الله يعطيك العافية، نتشرف فيكم جميعا والله، لأن الدورات عندنا مستمرة، إحنا صعوبات التعلم بشكل يعني أسبوعي دائما.
بكون من الشاكرين دكتورنا، بنتظر منك الرابط، وأنا راح أرسل على مجموعة تأهيل وبرقم تلفونك عشان يتواصلوا معك،
إن شاء الله.
ويعطيكم ألف عافية. شكرا دكتورنا،
الله يسعدك، شكرا لكم، تصبحوا خير، بارك الله فيكم، مع ألف سلامة، وأسف
الله.
على التطويل على الإطالة والله.
بالعكس، تبارك الله فيك دكتور، شكرا لوقتك.